بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد أن انتهى الحافظ ابن حجر رحمه الله من بيان المردود بالسببين، بسبب السقط في السند أو بسبب الطعن في الراوي، انتقل إلى تقسيم آخر، وهو بالنظر إلى المتن، بالنظر إلى المتن. والمتن هو ما ينتهي إليه السند. الذين يفهرسون الكتب، الذين يفهرسون الكتب يسألون عادة هذا السؤال، يقولون نفهرس ماذا؟ هل نفهرس اللفظ النبوي أو نفهرس ما انتهى إليه السند؟ فنقول هما تعريفان للمتن. منهم من قال المتن هو ما انتهى إليه السند، سواء كان فرش القصة أو كان فرش الحديث أو كان أي أمر. ومنهم من يقول المتن هو اللفظ النبوي. فأنت إذا أردت أن تفهرس لك أن تفهرس بهذا الوصف أو بهذا الوصف. طبعا المتن وهو ما انتهى إليه السند، تارة يكون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون عن الصحابي، من قول الصحابي أو فعل الصحابي، وتارة يكون عن التابعي. بناء عليه قسم الحافظ بن حجر ثلاثة تقسيمات للمتن باعتبار السند المؤدي إليه. فإذا انتهى السند المؤدي إلى المتن، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرفوع، فهذا هو المرفوع. غير ابن الصلاح وغير ابن حجر يشترط في المرفوع أن يكون متصلا، يشترط في المرفوع أن يكون متصلا، خلاص. فكأنه لا يسمي المرسل مرفوعا، فكأنه لا يسمي المرسل مرفوعا. عموما الذي استقر عليه كلام أهل الحديث أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، من قوله أو فعله أو تقريره، خلاص، حقيقة أو حكما. حقيقة واضح أن السند ينتهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السند ينتهي رأيت رسول الله يفعل كذا، يتوضأ كذا، يصلي كذا، السند ينتهي فعل كذا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكر هذا القول وهذا الفعل وهذا التقرير. طيب حكما، أقول حكما بأن ينتهي الأمر إلى الصحابي في قوله أو في فعله الذي لا محل للرأي ولا للاجتهاد فيه. هذا أول نوع، ما جاء عن الصحابي وله حكم الرفع، أول نوع في ما قاله الصحابي ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه. الثاني ما قاله الصحابي في تفسير القرآن الكريم، فإن الراجح عند أهل الحديث أن حكمه حكم المرفوع. فإن قيل يا شيخ الصحابي ألا يدخل في قوله الاجتهاد حينما يفسر الآية؟ فأقول لك نعم يدخل الاجتهاد. طيب كيف حكمت عليه بأنه مرفوع؟ فأقول لك انتبه معي للسبب الذي جعل المحدثين يحكمون أن قول الصحابي في التفسير حكمه حكم الرفع. ألم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن جميعه للصحابة؟ الجواب بلى، طبعا بينه بطرق، ترى بيان مباشر يذكر الآية ويذكر تفسيرها، وترى بيان غير مباشر، فقد كان خلقه القرآن، بل السنة كلها بيان للقرآن. معنى هذا أن الصحابي قد فهم معنى الآيات التي تكلم فيها ولا ما فهم؟ هذا الفهم الذي فهمه الصحابي للآيات من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كيسه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لما يجتهد بتفسير الآية يبنيه على هذا الفهم ولا يبنيه على فهم آخر؟ إذن حتى لما يجتهد يكون في ثنايا اجتهاده إيش؟ المعنى الذي فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذه الميزة؟ لهذا قال العلماء قول الصحابي في التفسير حكمه حكم الرفع، حتى ولو كان اجتهادا، لأن اجتهاده ينطوي على المعنى الذي فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم للآية فبنى عليه تفسيره. واضح هذا الكلام؟ طيب الأمر الثالث الذي يدخل في حكم الرفع قول الصحابي في سبب النزول إن كان بصيغة صريحة، وهذا لا خلاف فيه، يقول حدث كذا فأنزل الله كذا، فهذا له حكم الرفع. وقول الصحابي الذي ليس صريحا في النزول يدخل تحت الأول، أنه يكون من التفسير فيكون له أيضا حكم الرفع. أربعة، ما يأتي عن الصحابة مما سماها علماء التفسير قراءات تفسيرية، وهي القراءات التي تخالف رسم المصحف، فعلماء التفسير يتعاملون معها أن الصحابي سمعها من الرسول من باب التفسير، وإحنا عندنا احتمال أنها من الأحرف السبعة، لكن ما نجزم، لا نجزم، لأن الجزم يحتاج إلى تواتر، لأنه معنى أنها من الأحرف السبعة يعني أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، فنحن لا نجزم، نقول عندنا احتمال أنها من الأحرف السبعة، وهم قالوا قراءة تفسيرية، فنحن على التنزل نقول القراءة الشاذة المخالفة للرسم حكمها حكم الرفع، لأنها إما أن تكون قراءة تفسيرية من الرسول فسر بها الآية، وإما أن تكون تفسيرا من الصحابي أخذه عن الرسول ولذلك أدرجه في الآية، وإما أن تكون من قول الصحابي في تفسير الآية، وتقدم أن قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع. فعلى الأحوال الأربعة هذه لها حكم الرفع. خلاص. الحالة الخامس قول الصحابي الذي حظي بمعنى الإجماع السكوتي، أو الذي تحقق فيه معنى الإجماع السكوتي، يعني قول الصحابي الذي اشتهر، قول الصحابي الذي اشتهر بلا نكير من الصحابة، فهذا حكمه حكم الإجماع السكوتي، وإذا سكتوا عن إنكاره معناته أقروه، ومدام أقروه معناته هذا أمر كأنه مرفوع، فيحكم بأنه مرفوع. فهذه خمسة أحوال لما يأتي عن الصحابة رضوان الله عليهم لها حكم الرفع كلمة على الهامش، هذا يفيد إيش؟ هذا يفيد ضرورة الاهتمام بكتب الآثار، ضرورة الاهتمام بكتب الآثار، ضرورة الاهتمام بما ورد عن الصحابة فيدرس ويخرج ويستفاد منه. أكاد أقول ثلث المرفوع جاي عن الصحابة موقوفا عليهم من جهة السند، فهو موقوف سندا مرفوع حكما. اللي يبغى السنة لازم يهتم بالآثار الواردة عن الصحابة، وإلا علمك بالسنة ناقص. خلاص، إذا انتهى السند إلى الصحابي يسمى هذا موقوف. فإذا أردت أن تسمي ما جاء عن التابع أو تابع التابع بالموقوف فلابد أن تقيد. إذا قلت موقوف فهمنا على طول أنه عن الصحابي، فإذا قلت هذا جاء موقوفا على الحسن البصري صح قيدت، جاء موقوفا عن نافع صح قيدت. لكن حينما تطلق تقول هذا موقوف لا نفهم إلا أنه عن صحابي. خلاص، إذا انتهى السند إلى التابعي فهذا المقطوع، فهذا المقطوع ما انتهى إلى التابع من قوله أو فعله أو تقريره أو كذا فهذا يقال له مقطوع. انتبهوا، مقطوع غير منقطع، مقطوع غير منقطع. المنقطع الذي سقط في السند منه رجل أو أكثر، أما المقطوع هو قول التابع. فهناك فرق بين كلمة منقطع وبين كلمة مقطوع عند المحدثين. خلاص، هذه أنواع المتون بحسب ما ينتهي إليها السند، وبينا لكم ما يتعلق بما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. خلاص، طيب، أهل الحديث يدخلون في الحديث زيادة، يقولون ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، على أساس أنه همهم نقل كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان محل دليل أو لم يكن محل دليل. كل ما نقل عن الرسول هذا هو محل اهتمام أهل الحديث، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. الكتب المصنفة في السيرة وفي الشمائل تهتم بالصفات الخلقية والخلقية. طبعا السيرة ترصد الأحداث والشمائل ترصد الأوصاف، كتب السيرة ترصد الأحداث والشمائل ترصد الأوصاف. الأحداث بما فيها أيامه صلى الله عليه وسلم وغزواته ونحو ذلك. من أهل الحديث من يسمي كل هذا المسند حديث ويسمي أثر، ومنهم من يسمي الأثر فقط الموقوف والمقطوع، الموقوف والمقطوع يقال له أثر وذاك يخصه بالحديث. كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار ومشكلة الآثار على أي مصطلح؟ على المصطلح الأول أنه الكل آثار. الذي يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قل رجال السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له علو. إذا زاد الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقال له نزول. ويقسم العلو إلى نوعين، علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق ما قل رجال السند فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعوالي مالك في الموطأ أعلى ما عند مالك في الموطأ إلى الرسول ثنائيات، ثنائيات مالك عن نافع عن ابن عمر، كم بين مالك وبين الرسول؟ اثنان، يسمى ثنائيات، وهي حوالي يعني 100 ويمكن 50 أو 130 ثنائي جمعها أحد الإخوة، ثنائيات الموطأ هذه العوالي 130-150 بحسب اختلاف الروايات في الموطأ. عوالي البخاري ثلاثيات، بين البخاري وبين الرسول ثلاثة، بين البخاري وبين الرسول ثلاثة رواة، خلاص يروي عن البخاري، أغلبها مكي بن إبراهيم عن ابن أبي عبيد عن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة رواة بين البخاري وبين، عددها تقريبا 22 ثلاثي، 22 ثلاثي، ثلاثيات الإمام البخاري الموجودة في صحيحه، الموجودة في صحيحه. طيب لو واحد قال أنا سندي إلى البخاري أعلى سند في الدنيا، فليس بيني وبين البخاري إلا 11 رجل، فيصير الثلاثيات بالنسبة له إيش؟ 11 و3 14، يصير 14 رواة. طب هل هذا يقال له علو مطلق ولا علو نسبي؟ علو نسبي، لأنه عن طريق البخاري بالنسبة لثلاثيات البخاري، فالعلو المطلق ما كان إلى الرسول، والعلو النسبي ما تعلق بغير الرسول من جهة كتاب أو من جهة شيخ معين، فهو علو نسبي. أهل الحديث كانوا يهتمون بالأسانيد العوالي، لأن السند العالي إذا كان نظيفا فهذا يعني القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أما إذا كان السند عالي بدون نظافة، يعني في ضعف وفي انقطاع وفي كذا، فما يحبون هذا، يحبون النزول بسند نظيف ولا العلو بسند ضعيف، ولا العلو بسند ضعيف، خلاص؟ إنما إذا هم طلبوا علو يطلبوا العلو بسند نظيف، يعني ليس فيه انقطاع وليس فيه ضعف في الرواة، واضح؟ هذا علو الأسانيد. وينبغي للمحدث أن لا يشغل نفسه كثيرا بقضية العلو والنزول، الشغل كثير بهذا الأمر يضيعه عن المقصد الأصلي والأساسي، وهو التمييز بين الصحيح والضعيف من أجل الفهم والعمل، من أجل الفقه والعمل، واضح هذا الكلام؟ طيب بكذا نكون انتهينا من المشجرة ومن كل التقسيمات اللي ذكرها الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر بعد هذا بدأ يتكلم بكلام مرسل عن تتمة الأنواع الحديثية، عن تتمة الأنواع الحديثية، فنقرأ ونعلق سريعا على الأشياء اللي ذكرها الحافظ، ولا ما يحتاج إلى تعليق مشينا. نبدأ من عنده المسند، محل ما وقفت لك الصف.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
نعم، المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، قلنا لكم قبل أمس، قلنا لكم أنه الاتصال كم نوع؟ نوعين، ظاهر، وهو يقول المسند يطلب فيه الاتصال الظاهر، يطلب فيه الاتصال الظاهر. هنا في قضية أنبه عليها، لما نعرف الحافظ ابن الصلاح الصحيح قال الصحيح هو المسند المتصل. ليش قال المسند؟ ما كان يكفي المتصل وخلاص. قال المسند، قال المسند، قال المسند حتى يخرج المرسل، لأنه يطلب أن يكون متصلا، يعني عن التابع، عن الصحابي، عن رسول الله، يطلب هذا. فهو لم يذكر المسند لقيد إخراج الموقوف أو المقطوع، لا، ذكر المسند لقيد إخراج المرسل بس. فلا يفهم من هذا في تصرف ابن الصلاح أنه يريد أن حد الصحيح هو فقط للسند المرفوع. طيب ليش سوى زي كده؟ لأن هناك من أهل الحديث قبله من كان يرى أن المرسل صحيح، فأول شيء سوانا من جاي يعرف الصحيح يبي يخرج المرسل، فقال المسند، فقال المسند. فإذن يعني في المسند اتصال خاص لا مطلق اتصال، يعني في المسند أن يكون عن التابع، عن رسول، عن التابع، عن الصحابي، عن رسول الله. انتبهوا، أشار إلى هذا ابن دقيق العيد في كلامه في الاقتراح، قال ومن لم يصحح المرسل اشترط في الصحيح أن يكون مسندا. أنت تفهم، أنت تفهم خلاص، أنه يشير إلى تعريف ابن الصلاح. يصير ابن الصلاح دخل كلمة المسند في التعريف لا بغرض إخراج الموقوف والمقطوع. فما تقول لي هذه ما تدرس أسانيدها بالضابط هذا، نقول لك لا لا لا، ما هو كذا، ما هو كذا. هو أراد بالمسند أن يخرج المرسل بس، والمقصود بالاتصال هنا اتصال خاص، وهو أن يكون برواية التابعي عن الصحابي عن رسول الله. ولذلك قال بعدها المتصل، قال المسند المتصل. فلو أراد في المسند معنى الاتصال المعروف الظاهر لما احتاج أن يقول المتصل بعدها. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي، وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
يعني إذا أنت رويت الحديث والتقيت مع سند البخاري في شيخ البخاري من غير طريق البخاري، نقول عنك وافقت في سندك البخاري، وافقت في سندك البخاري. إيوة.
وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك.
خلاص وضحت الآن؟ طيب.
وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين.
يعني أنت تروي الحديث بإسنادك، ويكون بينك وبين الرسول مثلا 7 رواة، خلاص، وتجي تطالع تلاقي حتى النساء روى الحديث وبينه وبين الرسول 7 رواة، فتقول أنا أرويه مساويا للنساء، مساواة أوصف، مشي حالك إيش تسوي اللي بعده.
وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف.
تروي الحديث من غير طريق البخاري أو من طريق البخاري، تلميذ آخر عن للبخاري روى الحديث عن البخاري، فكأنك أنت وهذا التلميذ التقيت في مجلس البخاري وتصافحت وسمعته، فتسمى هذه المصافحة. أوصاف يلا.
ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران.
طيب هذه نقطة مهمة، وهي مسألة رواية الأقران بعضهم عن بعض، رواية الأقران بعضهم عن بعض. يقول إن تساوي في السن واللقي فهو الأقران، فلان يروي عن فلان وفلان يروي عن فلان، وهما متساويين في السن ومتساويين في اللقاء. لكن هناك أيضا لفظة الأقران في باب الجرح والتعديل، يقولون لا يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض. هذا الكلام ليس على إطلاقه، من قرأ كلام العلماء الذين أطلقوا هذه العبارة يجد أن كلامهم مقيدا بقيد، والناس أخذوا أول الكلام وتركوا القيد. كلام الأقران الذي صدر عن الحسد أو الغيرة إيش؟ لا يقبل. شفتوا لو أنتوا عممتوا القاعدة وقلتوا كلام الأقران لا يقبل مطلقا، أطلقتوها مطلقا، معناته كلام الإمام أحمد وكلام الإمام ابن أبي حاتم وكلام الإمام يحيى في الشيوخ اللي عاصرهم غير، لأنه كلام أقران. وهذا اللي يبغوه أهل البدع، أهل البدع يريدون هذا، يريدون هذا المعنى الثاني حتى يسقط كلام أهل السنة. فكل شيخ أتكلم في شيخ أو كل شيخ جرح شيخ فيقوله كلام أقران، يسقطوا هذا بهذا وانتهينا وامشي، كلام أقران وامشي. لكن روح راجع كلام العلماء اللي أطلقوا هذه القاعدة، ستجدهم لم، الذين استعملوا هذه القاعدة ستجدهم لم يطلقوها، إنما قيدوها بمحل التباغض والحسد. نعم.
وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده.
إذن كم نوع الآن دخلت في رواية الأقران؟ شوفوا كم نوع. المدبج صورته أن يروي هذا عن هذا ثم يروي هذا عن هذا. اثنين، رواية الأكابر عن الأصاغر. ثلاثة، رواية الآباء عن الآباء
أبناء.
عن الأبناء. أربعة، رواية الأبناء عن الآباء. خلاص. ومنه رواية الأبناء عن الأجداد، عن أبيه عن جده، عن يروي فلان عن جده مباشرة بدون أبيه. خمسة أنواع تدخل معاك في رواية الأقران. نعم.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
الاختصاص موضوع كبير في الحديث، اختصاص الراوي بالشيخ، اختصاص كذا بكذا، موضوع كبير في الحديث. سجل عندنا رسالة دكتوراه، الاختصاص في الرواية والدراية وأثره، الاختصاص في الرواية والدراية وأثره. الاختصاص موضوع كبير، يدخل معاك في الطبقات، يدخل معاك في الضبط، يدخل معاك في أنواع من أنواع علوم الحديث، موضوع كبير. هنا الشيخ أشار إلى نوع من فوائد الاختصاص، أنه فلان عنده مثلا علي بن عبد الله المديني شيخهم، وعنده علي بن عبد الله الجدعاني مثلا ثالث شيخهم، يقول هو مختص بعلي بن المديني، فإذا أطلق أخبرنا علي بن عبد الله فهو يقصد المديني لاختصاصه به أو لكثرة روايته به عنه. هذا معنى الاختصاص. أو اختصاص أهل البلد، اختصاص هذا الراوي في الضبط بما يرويه عن أهل بلدهم، أو اختصاص أهل البلد في تقديم كلامهم على كلام غيرهم في حق هذا الراوي الذي هو بلديهم. الاختصاص يدخل معاك في أبواب كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي.
هذا يحصل، أن الإنسان يحدث بالحديث ثم ينساه، فيحدثه التلميذ إنك حدثتنا كذا، فيقول والله ناسي، فيقول خلاص أنا أروي عنك. حصل أن شعبة حدث حديث، قال حدثني فلان، ذكر تلميذا من تلاميذه ثقة، قال حدثني فلان أني حدثته عن فلان وذكر الحديث. ألف فيه الإمام السيوطي أو الشيخ السيوطي رسالة صغيرة سماها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. نعم.
وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
المسلسل إما بكلمة إما بوضع إما بحالة. فمثلا كالمسلسل بالأولية، كالمسلسل بالأولية، وعادة أصحاب الإجازات إذا جاء أحد يستجيزهم أن يقول حدثني مشايخي الذين استجزتهم، اسمعوا ذا الكلام عشان رح أجيزكم بعدها، حدثني مشايخي الذين استجزتهم بالرواية عنهم أول ما استجزتهم عن مشايخهم عن مشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أول ما سمع من شيخه في الإجازة هكذا كل شيخ عن شيخ عن شيخ إلى رسول الله أنه قال الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا المسلسل بالأولية، وأنا أجيزكم به كأولية إجازة، وإجازتي مثبتة عندي في موقعي، اسحبوها وبعدين نحن نوقعها ونختمها لكم إن شاء الله. الحاصل أنا أجيزكم جميعكم الذين حضرتم دروسنا أن تروا عني كل ما تصح لي إجازته بحسب الثبت الموجود على موقعي في الجامعة، ها؟ ثبت الإجازة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نختمه لكم، ونوصيكم بتقوى الله والحرص على لزوم ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم.
وصيغ الأداء: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ:
سمعت وحدثني.
فإن جمع فمع غيره.
فإن قال سمعنا وحدثنا فمعه غيرهم.
وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث
لأنه بالسماع من لفظ الشيخ،
والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه،
يعني هو يقرأ على الشيخ وغيره يسمع. نعم.
فإن جمع فكالخامس.
فإن قال أخبرنا، فإن قال أخبرنا، فهذا كالخامس اللي هو أن يقرأ غيره على الشيخ. أيوة.
والإنباء بمعنى الإخبار،
يعني يقول أنبأني إذا كان بمفرده، وأنبأنا إذا كان معه جمع.
إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن.
نعم، من أبي نعيم وانت طالع أصبحوا يستعملون أنبأنا وأنبأني بمعنى أجازني وأجازنا، لكن في الأول كانوا يستعملوها كمعنى أخبرنا. نعم.
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس.
هذه مسألة كبيرة، هذه مسألة كبيرة من مسائل الاتصال. العنعنة متى تكون على السماع؟ اشترط العلماء لها 4 شروط. الشرط الأول أن تكون من ثقة، الشرط الثاني أن يكون الثقة غير مدلس، الشرط الثالث أن تكون بين متعاصرين، الشرط الرابع أن يمكن اللقاء، بمعنى أن لا يقوم مانع يمنع من إمكان اللقاء. كيف؟ أفرض من أتى إلى الإمام أحمد بن حنبل والتقاه في الفترة التي حلف الإمام أن لا يحدث بالمسند، فهذا التقاه وكان في عصره، لكن منع مانع من تحقق السماع، وهو أن الزمن الذي التقى فيه بأحمد هو الزمن الذي حلف أحمد أن لا يحدث أحد، أو التقى بالشيخ وقد حجبه أبناءه عن مجالس التحديث لأنه لم يعد ضابطا، فهنا حصل الالتقاء لكن قام مانع يمنع من تحقق السماع. وهذا فائدة كتب تراجم الرجال المطولة، لأنها هي التي تذكر مثل هذه الأمور، فلا بد من تحقق هذه الشروط لكي تحمل العنعنة على الاتصال. خلاص، لكي تحمل العنعنة على الاتصال. واضح؟ طيب.
وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار.
نعم، اشتراط الثبوت ولو مرة هو المختار للأصحية، هو المختار للأصحية، قد تقول يا أستاذ من تجاب يا تكفل قد تقول يا أستاذ هذا الكلام كيف يتفق مع كلام الإمام مسلم أنه نقل الإجماع على قبول العنعنة مع المعاصرة وإمكان اللقية؟ أجمع ورد على المذهب المخالف وهو مذهب من يشتري الثبوت اللقاء. كيف نوفق؟ شكرا أبو هاشم. كيف نوفق بين هذا أنهم يقولوا هذا مذهب البخاري ومذهب علي بن المديني، والآن ابن حجر يقول هو المختار، والإمام مسلم يرد على هذا يقول هذا مذهب أهل البدع؟ أحد عنده جواب؟ أحد عنده جواب؟ ها مو هذا الجواب، هذا جواب بعض أهل العلم لكن برضو مو هذا الجواب. الكلام هذا صحيح ترى بس مو هذا الجواب. أنا أجاوبكم ما تلاقوه في الكتب، معلي. اللي يظهر والله أعلم أن الإمام مسلم يرد على أصحاب مذهب مبتدع تشدد في هذا الأمر. عشان تفهموا هذا الكلام خليني أذكر لكم مذهب البخاري وعلي بن المديني واللي اختاره الحافظ ابن حجر، وشوفوا مقابله مذهب أهل البدعة اللي رده الإمام مسلم، وتفهموا ساعتها فين محل الإجماع اللي قصده مسلم. مذهب الإمام البخاري وعلي بن المديني أن السند إذا جاء معنعنا بين ثقتين متعاصرين لا يحمل على السماع إلا إذا ثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة. والبخاري وعلي بن المديني ومن يرجح هذا القول كابن حجر وابن رجب وغيرهم يقولوا فما لم يثبت فيه اللقاء ما هو ضعيف، لا مقبول مقبول. فإحنا كأننا نتكلم بين صحيح وأصح، جاء كلامك، كأننا نتكلم بين صحيح وأصح، فلا نرد نحن ما لم يثبت فيه اللقاء، نحن نقبله ما نرده. مقابل هذا المذهب المذهب اللي رد عليه مسلم يقول نحن نشترط ثبوت اللقاء بين كل راويين متعاصرين ولو مرة، وما لم يتحقق فيه ذلك فهو ضعيف مردود غير معمول به. قام رد مسلم قال الإجماع على قبول هذا اللي انت ترده. أقرأ كلام مسلم، روح أرجع أقرأه، أرجعوا الآن أقرأوا كلام مسلم فتلاقوا تركيزه على الإجماع من جهة قبول هذا مو من جهة رد هذا. ما هي قضية الآن، القضية عند مسلم ما هي قضية أنه العنعنة يثبت فيها اللقاء ولا ما يثبت، أنه الإجماع على قبول العنعنة، لا هو ما بيتكلم على هذا، على العنعنة والاتصال، هو يتكلم على هذا المذهب المبتدع الذي يرد الحديث إذا جاء في سند معنعن بين ثقتين متعاصرين لم يثبت لقاؤهما ويحكم برده. الأمر عظيم على مسلم، أكثر الأحاديث بهذه الصورة، إذا فتحنا هذا الباب وأخذنا هذا القول تردت أحاديث كثيرة، عرفت؟ فقال الإجماع منعقد على خلاف هذا، واضح؟ فمسلم نقل الإجماع مو على قضية العنعنة والثبوت وكذا، لا، هو ينقل الإجماع على أنه يعمل بهذا ولا يرد، وضح؟ هيا الآن أرجع أقرأ صحيح مسلم المقدمة، أقرأ الموطن هذا، شوفوا كلام مسلم، طبعا هذا ما هو في الكتب، غصب مو في الكتب، روح طالعوا. طيب،
وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة،
المناولة معروفة، أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب ويقول هذا كتابي أجيزك بأن ترويه عني. فإن لم يقترن بالإجازة ما هي مناولة للإجازة؟ لذلك يقول إيش يقول؟ يقول واشترطوا في صحة المناولة اقترانها. لو أعطاك الكتاب وما قال لك هذا كتابي أرويه عني، هذه ما هي المناولة اللي احنا نقصدها. واضح؟ طيب.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف.
إذن عندنا المتفق والمفترق اللي هو الجمع والتفريق، زي قلنا أحمد يحيى الزهراني سبعة، أحمد يحيى الزهراني والله ما أكذب إنه سبعة أحمد يحيى الزهراني موجودين، أنا عرفت منهم اثنين الآن باقي خمسة اجتمعوا في اسمه وفي اسم أبيه وفي الجد أو القبيلة، ثم يفترقوا في الجد أو في جد الجد، موجود هذا المجتمع والمفترق. وألف فيه الإمام الخطيب البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق، هذا موضوع، هذا موضوع. فإن اتفقت الأسماء في الرسم لكن اختلفت في النطق يعني في الضبط في الشكل، فهذا اسم المؤتلف والمختلف. مثلا سلام وسلام، سلام وراوي اسمه سلام وراوي اسمه سلام، عندك عبد الله ابن سلام وغيره عبد الله ابن سلام، خلاص. فإن اختلف هذا مؤتلف ومختلف، ليش؟ لأنه الاختلاف يرجع إلى الشكل. أيوة.
وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع.
ثمانية أنواع ذكرها ابن الصلاح، مثل سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن سعيد ابن عيينة، سفيان بن سعيد سفيان بن سعيد، مثل القصة اللي في كتب الموضوعات أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حضر في مسجد، فقام أحد القصاص الوعاظ الجهلة في ذلك الوقت فصار يحدث ويقول حدثنا أحمد بن حنبل، وأحيانا يقول حدثنا يحيى بن معين، كرر صار يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يطالعوا في بعض، أنت حدثت؟ قال لا والله ما حدثت بهذا، أنت حدثت؟ قال لا والله ما حدثت بهذا. استنوا شو بعدين قاموا للرجال قال له يحيى هذا أحمد بن حنبل وأنا يحيى ما حدثناك بهذا، قالوا في الدنيا ما في إلا أنت يحيى بن معين ولا هو أحمد بن حنبل، فضحكوا وخرجوا عرفوا أنه هذا. طيب.
ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة.
نعم، طبقات الرواة هم الرواة الذين اشتركوا في مدة زمنية باعتبار وصف معين. لما يسألك واحد يقول لك إيش يعني الطبقة، قل له الطبقة هي المدة الزمنية التي اشترك فيها الرواة باعتبار وصف معين، إما باعتبار الوفاة هذا الوصف، أو باعتبار الأخذ عن شيخ، أو باعتبار البلدان أو نحو ذلك. مدة زمنية اشترك فيها مجموعة من الرواة باعتبار وصف معين. فيجي واحد يقول لك الرواة عن الزهري طبقات، الرواة عن الزهري طبقات باعتبار أخذهم، فالذين أخذوا عن الزهري في العشر السنوات الأولى فلان وفلان وفلان وفلان، الذين أخذوا عن الزهري في السنة الثانية فلان وفلان وفلان وفلان، هذا باعتبار إيش؟ الزهري وزمن التلقي. طيب الرواة عن الزهري طبقات من جهة الثقة، فيقولك الثقات الذين رووا عن الزهري الطبقة الأولى فلان، الطبقة الثانية فلان، ثم ينزل ينزل ينزل، فإن اعتبر اشتراكهم في مدة زمنية بوصف أخذهم عن الزهري مع الثقة، مع الثقة. إذن الرواة الطبقة هي اشتراك مجموعة من الرواة باعتبار وصف أو أوصاف معينة. طيب
ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح.
نعم، تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. خلاص، هذا الكلام اللي ذكره الشيخ في طبقات الجرح والتعديل راجع مقدمة تقريب التهذيب، ذكر الشيخ هناك 12 مرتبة، 6 مراتب للتعديل و6 مراتب للتجريح. ابن أبي حاتم ذكر 4 مراتب، 4 مراتب. خلاص، الذهبي والعراقي 5 مراتب، 5 5. خلاص، أنا عملت جدول إن شاء الله تشوفوه بعدين، جدول للمراتب اللي عند ابن أبي حاتم، للمراتب اللي عند الذهبي، للمراتب اللي عند العراقي، ثم في الأخير للمراتب اللي عند الحافظ ابن حجر، فيبل لكم كل لفظ في المرتبة هذه إيش يقابلها من ألفاظ المرتبة هذه عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. يعني هي 6 مراتب، أنت ممكن تزيد، أنت ممكن تزيد. ابن أبي حاتم نفسه في مقدمة تقدمة الجرح والتعديل في المجلد الثاني صفحة 36 أو قبلها بصفحة أو بعدها بصفحة، والله ماني متأكد، ذكر ضمن مرتبة واحدة 3 مراتب، قسم مرتبة واحدة إلى 3 مراتب، مرتبة واحدة، فممكن أن تزيد وتنقص، لكن اللي ماشيين عليه هي هذه المراتب اللي ذكرها الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، في مقدمة تقريب التهذيب. نعم.
والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار.
نعم، هنا في خلل في العبارة، ولا أنا أتخيل. شوف يقول والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يقول فإن خلى عن التعديل، هي المفروض التعليل صلحها، العبارة خطأ، فإن خطأ عن خلى عن التعليل اللي هو بيان السبب، فإن خلى عن التعليل يعني بيان السبب، ما له على بيان سبب الجرح، ها؟ التعليل، تعليل سبب الجرح، تعليل سبب، يعني يقول لك إذا كان الجرح مبهما أو يقصد الراوي، فإن خلى الراوي عن التعديل قبل مجملا. رح نتكلم عن هذه الأمور كلها، استنى شوي. الجرح مقدم على التعديل لما؟ لأن مع الجارح زيادة علم، لأن مع الجارح زيادة علم. خلاص؟ طيب، إذا نحن لو جئنا في ترجمة راوي لقينا 10 علماء عدلوه وعالمين أو 3 جرحوه، وجرحوه بسبب يقتضي الجرح، أو عالم واحد جرحه بسبب يقتضي الجرح، من نقدم؟ تعارض الجرح والتعديل، من نقدم؟ نقدم كلام الجارح ولا نقدم كلام المعدلين؟ كلام الجارح، لأن معه زيادة علم. بعضهم قال نقدم كلام الأكثر، وهذا مذهب ضعيف، لأن الأصل الاعتماد زيادة العلم، وزيادة العلم مع الجارح بشرط أن يذكر سببا جارحا، أن يذكر سببا يقتضي الجرح. طيب يا شيخ، يعني ما نقدم التعديل مطلقا؟ نقول لا، ممكن نقدم التعديل، ممكن نقدم التعديل على الجرح المفسر إذا ذكر المعدل سبب الجرح ورده بمعتبر. إذا ذكر المعدل سبب الجرح ورده بمعتبر، كان يقول مثلا نعم ضعفه فلان في روايته عن فلان، لأنه كان يحدث آنذاك من غير أصوله، فإنه إذا حدث عن أصوله ضبط، وإذا حدث بحفظه لم يضبط. فهنا فصل، هنا أداك تفصيل، فرح تميل إلى التعديل. أو يجي يقول لك نعم لأنه حدث عن غير أهل بلده، فإني ضبطته إذا حدث عن أهل بلده ضبط، وإذا حدث عن غير أهل بلده لم يضبط. فذكر المعدل سبب التعديل وفصل وأزلك سبب الجرح، فهنا يقدم كلام المعدل. فكلام المعدل إذا كان تضمن سبب الجرح ورده بمعتبر قبل. طيب يا شيخ، ماذا نصنع في كتب الجرح والتعديل التي تذكر الجرح مجملا؟ يعني احنا ما عندنا خبرة بالتفصيل ايش مراد كل عالم من عباراته، عندنا خبرة يعني بغلبة الظن، فماذا نصنع؟ اجي الان قراءتكم للنص، فماذا نصنع؟ نقول قبل العلماء الجرح المجمل الذي ليس فيه ذكر السبب في حق الراوي الذي لم يعدل. يصير هنا إذا خلى عن التعديل، يعني الراوي إذا خلى عن التعديل يعني الراوي خلاص. طيب بقراءتي، وهي قراءتكم الصحيحة، بس بقراءتي الخطأ، فإن خلى عن التعليل قبل مجملا، أقول يعني أن الجرح المجمل يقبل في حق الراوي باعتبار إحسان الظن بالأئمة، وأنه لم يصدر إلا من عارف، لم يصدر إلا من عارف، وهذا ما قرره أيضا ابن الصلاح. واضح؟ فبالقراءتين نمشي لكم إياه، ما همكم، لا تشيلوهم إلا بعدهم.
قال رحمه الله: فصل. ومن المهم معرفة كون المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة أو إلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات.
الولاء يقع بثلاثة طرق: إما أن يكون ولاء إسلام، يعني أسلم على يديه فنسب إليه ويكون هذا ولاء إسلام، والنوع الثاني ولاء عتاقة، يعني كان رقيقا ثم اعتقه، والنوع الثالث ولاء الحلف، يعني أن قبيلته أو هو بنفسه دخل حليفا تحت هذه القبيلة فنسب إليها ولا حلف. ولا حلف، نعم.
ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه، إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض.
ولأنها نقل محض أنا ما قسمها الشيخ، ما سوى لها تقسيمات، وأنا أكتفي بقراءتها وما علي لوم، ما سوت شيء على الشيخ. أيوة، ظاهرة التعريف،
ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
لا إله إلا هو، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذه الدروس مباركة مقررة إن شاء الله في أذهانكم هذا العلم الشريف، ودافع لكم إن شاء الله إلى الدخول إلى ديار ليلى. ما تفضلوا برا عند الجدار، تدخلوا إلى داخل الدار، وأتوا البيوت من أبوابها. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نسمع للأسئلة. يلا.
شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هنا عدة أسئلة. يقول السائل، السؤال الأول: ماذا يقرأ طالب العلم المبتدئ قبل مقدمة ابن الصلاح ونخبة الفكر؟ رسالة مختصرة تسهل عليه معرفة هذا الفن والدخول فيه.
يعني هم اعتادوا مثلا شرح البيقونية، اعتادوا شرح البيقونية مثلا، اعتادوا أن يقرأوا كتب أخرى، لكن ما في كتاب ضبط لك الأنواع ومشى معاك بعبارة سهلة ميسرة زي كتاب ابن الصلاح. إن إلا تبغى خلاص أبدأ أشوف كتاب الحاكم، شوف البيقونية، شوف كذا، لكن راح تشعر بمشاكل، ما راح تقدر تستفيد الفائدة المضبوطة الصحيحة. ولذلك أنا أقول لك أحسن كتاب تبدأ به أيها المبتدئ في علم الحديث هو كتاب ابن الصلاح اللي اسمه معرفة الأنواع، معرفة أنواع علوم الحديث. نعم، والشهير الله. بمقدمة ابن الصلاح، وكانوا يسمون الكتب التي هي مفتاح العلم مقدمة، فمثلا مفتاح علم التفسير مقدمة، مقدمة أصول التفسير، مقدمة التاريخ اللي هي حقة ابن خلدون تفتح لك الباب، مقدمة علم الحديث هي كتاب معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل أحكام العلماء في الجرح والتعديل يقينية توقيفية أو ظنية اجتهادية؟ وإذا كانت ظنية فهل يجوز لأحد أن يقول لا يلزمني لأنها لم تقنعني؟
الواقع أن كلام العلماء في الجرح والتعديل خبر، وخبر العالم الثقة الأصل قبوله، لأن العالم لما يجرح كأنه يقول أنا أخبرك أن فلان غير عدل في دينه مثلا، أو أنا أخبرك أن فلان عنده بدعة كذا، أو أنا أخبرك أن فلان اختبرت ضبطه ووجدته غير ضابط، فهذه أخبار، والأصل قبول الخبر. طيب يا شيخ، كيف استقيم كلامك والمنذري والذهبي والصنعاني وفلان وفلان قالوا هذا اجتهاد؟ بل المنذري يقول كاجتهاد الفقهاء. فأقول نعم، يدخل الكلام في الجرح والتعديل الاجتهاد من جهتين، يدخله الاجتهاد من جهتين. الجهة الأولى في معرفة معاني مدلولات ألفاظ الإمام في الجرح والتعديل، المعنى اللفظ. ولذلك اشتكى ابن الصلاح والذهبي وكل العلماء من غموض عبارات الأئمة في الجرح والتعديل، فتفسيرها يدخله اجتهاد. يعني احنا نعرف انه هذا بيضعف بيجرح، لكن ايش مراده بالضبط؟ قال ضعيف، ايش يقصد كده بالضعيف بالضبط؟ ما احنا عارفين عند بعض الأئمة، فتفسيرها هذا يدخله الاجتهاد. النقطة الثانية التي يدخلها الاجتهاد المرتبة، هو قال ضعيف، لكن في أي مرتبة؟ هل هو في أول مراتب الضعف ولا في أدناها؟ ولا في أوسطها، هنا يدخل الاجتهاد. الآن عندكم واقعنا اليوم، واقعنا اليوم كلام المشايخ في الجرح والتعديل، المشكلة اللي نواجهها من الناس في تنزيل كلام الشيخ في محله وفهم مراده. خلاص فلان الشيخ الفلاني جرح فلان، ايوه يلا يلا، لا حد يسمع له، لا حد يقرأ له، لا حد يقابله، لا حد يشوفه، ألين يزكي الشيخ؟ هذا جهل، هذا جهل. ولا الشيخ قال كلمة مجملة في حق شخص، مجملة فهمت إنها جرح، خلاص فلان جرح فلان، ايوه خلاص انتهى. يا أخي كلام العالم في الراوي أحيانا ينزله من أعلى مرتبة إلى اللي بعدها، فما يصير ثقة لكن يصير صدوق، ما يصير صدوق يصير صدوق يهم، ما يصير صدوق يهم يصير صدوق يخطئ، ما يصير صدوق يخطئ يصير صدوق شيخ. وفي كل الأحوال هذه يقبل حديثه ويؤخذ عنه، فهو جرحه صح لكن جرح لا يقتضي إهداره وإنزاله عن مرتبته مطلقا، عن مرتبة القبول مطلقا. لا، هذا الفهم مبتلين احنا به اليومين، هذا الفهم احنا مبتلين به اليومين، هذه مبتلين بهذا الفهم، فهذا محل الاجتهاد. والمشكلة عندنا اليومين هذه انه يدخل في الاجتهاد من ليس اهلا للاجتهاد، وانه يسيطر على هذه الكلمات واعمالها من لا يقبل كلامه أصلا في الشرع ولا في الدين، لأنهم جهلة طلبة مبتدئين طاربها تحت مظلة احترام كلام الشيخ وتوقير كلام الشيخ وعدم إسقاط الشيخ والاهتمام بالشيخ وحماية الدين وحماية العقيدة، فصار كأنه هذا الجعد بن درهم، كأنه هذا الجهم من صفوان. والسبب الاجتهاد في تفسير المنزلة التي تنزل فيها كلام الشيخ، وهذه مشكلة نحن نعاني منها اليوم. يا رجل صرت أنا لما أحد يكلمني بالتلفون ويسألني عن شخص يقول لي إيش رأيك بفلان، أقول له والله ما أعرفه، أقول ما أعرفه وانفجع، لأني أقرأ أنا في النت وأشوف، أقوم أقول والله ما أعرفه وعدم معرفتي به لا تنقص من قدره، أنا ما أدري عنه، أنا جاهل ما أعرفه، ما أعرف ولا أريد أن ينقص من قدره، لأني قرأت في النت سئل عنه فلان فقال لا أعرفه. يعني لا والله ما حد يقول زي كده إلا إن كان يقصد، فصرت أنتبه وأضيف كلمة وعدم معرفتي به لا تنقص من قدره، أنا جاهل ما أعرف، أسأل الناس اللي يعرفوا. فهمتوا؟ والسبب هذه الحالة اللي احنا نعيشها، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول تفسير الصحابي يكون مرفوعا حتى لو كان معروف عنه أنه يأخذ من الإسرائيليات؟
لو سألت أي مسلم، لو سألت أي مسلم وقلت له هل تستجيز أن تفسر القرآن بالإسرائيليات لقال لك لا. إذا كنت أنت كذا في عقلك فكيف تظن أن الصحابي يفسر القرآن بالإسرائيليات؟ كيف تظن؟ نحن تكلمنا عن تفسير القرآن. طيب يا أستاذ ورد عن الصحابة أنهم نقلوا إسرائيليات، أقول لك انقلوها لا من باب التفسير للقرآن ولكن من باب أنه الآية فيها يعني ذكر قصة أو ذكر أمر ورد في الإسرائيليات فيشار إليها، لكن ما ينقلوه في التفسير، ما ينقلوا في يقولوا عن ابن عباس أنه يروي الإسرائيليات. ابن عباس كان ينهى الناس عن أن ينقلوا أخبار أهل الكتاب في البخاري ومسلم بسند صحيح، فكيف ما ورد عن الصحابة شيء اسمه تفسير للقرآن كده أنه تفسير مباشر للآية، إنما يذكر قصة من أخبار أهل الكتاب تتفق مع معنى الآية إنما كذا. فالذي ذكرناه أنه له حكم الرفع تفسير الصحابة للقرآن، أما ما كان من أخبار الإسرائيليات فهذا ليس منهم أصلا على سبيل التفسير، إن من باب التوسع الذي فتحه وأباحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومعلوم أن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع: ما يخالف شرعنا، ما يوافق شرعنا، ما لا يخالف ولا يوافق. فنحن لا نتوقع أنه يصح سند عن صحابي أنه يروي وفي خبر يوافق القرآن، أنه يروي في القرآن ما يخالف الشرع من أخبار أهل الكتاب. فلم يبقى مما يجوز ويمكن أن الصحابي يرويه عن الإسرائيليات إلا هذين النوعين، وهو يرويها من باب الأخبار الموافقة أو من باب الأخبار التي لا توافق ولا تخالف. هذا مجال آخر غير التفسير. فما احتجت أني أقيد الكلام بقول إذا لم يكن الصحابي ممن يروي الإسرائيليات. وأنا أنصح بالرجوع لرسالة عندنا في جامعة أم القرى، رسالة نفيسة جدا بعنوان موقف الصحابة من رواية الإسرائيليات، رسالة نفيسة جدا لطالبة توفيت رحمها الله من بيت باصمت، من بيت باصمت جزاها الله خير، عملت هذه الرسالة وأتقنتها إتقان جيد. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول مات عنها زوجها، فهل تعتد في بيت زوجها حيث لا يوجد من يخدمها ويوجد رجال وهم إخوان زوجها، أم هل تعتد في بيت أبيها؟
المرأة إذا مات عنها زوجها فالأصل أن تعتد في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، فإن شق عليها ذلك أو خافت أو تحرجت كما في السؤال فلها أن تنتقل إلى بيت وليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
وهذه امرأة تقول منذ سنتين ولدت في شهر رمضان فأفطرت ولم تقضي حتى الآن، فماذا تفعل الآن وما الواجب عليها فعله مع العلم أنها أفطرت ما يقارب 20 يوما؟
إذا لم تستطع الآن أن تقضي تصوم هذا الشهر الداخل إن شاء الله، ثم تقضي بعده ما فاتها إذا كانت إن شاء الله تستطيع ذلك. والعلماء اختلفوا في مسألة هل يلزمها مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين أم لا. من أهل العلم من يقول يلزمها أن تطعم عن كل يوم مسكين، استدلالا بالأثر الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه في من تأخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي، فإنه قال فإذا انتهى من الشهر صام وأطعم عن كل يوم مسكين، وأطلق أبو هريرة الحكم. ومن العلماء من قالوا إنما يؤخذ بكلام بهذه الفتوى التي وردت عن أبي هريرة في حق من أخر القضاء بلا عذر، وهي في هذه الحالة ممن أخر القضاء بلا عذر فما يلزمها غير ممن أخر القضاء بعذر فما يلزمها إلا القضاء، وإن أطعمت عن كل يوم مسكينا مع هذا القضاء فهذا أحوط وفيه خروج عن الخلاف إن شاء الله في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما الحكم لو تجاوز الميقات بدون إحرام ناسيا أو جاهلا؟
الحكم أجاب عنه ابن عباس رضي الله عنه، فإنه أفتى من تجاوز الإحرام من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو مريد للعمرة أو الحج بأن يرجع إلى الميقات ويحرم منه مدام أنه لم يدخل في النسك، مدام أنه لم يدخل في النسك فالحكم أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه الذي مر به. نعم.
وهذا سائل يقول هل الآيات المحكمات التي ذكرت في القرآن الكريم تسمى بأم الكتاب مثل الفاتحة؟
الله عز وجل وصف الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، فمن أراد أن يصفها بذلك كما دلت عليه الآية لا مانع. والعلماء رحمهم الله فهموا من وصف الله عز وجل لها بأنها أم الكتاب أن ما عداها يرد إليها، ما عداها يرد إليها. فأنت ممكن أن تصف الآية المحكمة في الموضن الذي رديت إليها آية أخرى تقول فهذه الآية هي أم الكتاب في هذه المسألة. نعم.
وهذا يقول رجل توفي وعليه زكاة، فهل يجوز لأهله أن يزكوا عنه بعد وفاته؟
من توفى وقد وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها، ثم جاء الورثة يرثون وهم يعلمون ذلك، فتعتبر الزكاة كالدين، بل دين الله أحق بالقضاء. ومعلوم في أحكام الإرث أن الورثة ليس لهم أن يتقاسموا الإرث إلا بعد وصية أو دين، ودين الله أحق بالقضاء، فإخراج الزكاة من هذا الدين والله أعلم. نعم.
وهذا يقول سائل، يقول: هل يمكن فعل عمرة عن جدي وعمي؟
نعم، يمكنك أن تفعل عمرة عن جدك وعن عمك إذا كانا ميتين أو مريضين مرضا لا يرجى برؤه، يعني لا يستطيعان معه الحج، فلك أن تحج عنهما كما لك أن تحج عن ابن عمك أو حتى عن غير أقربائك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم، عن شبرمة، فقال: شبرمة من؟ قال: ابن عم لي. فقال: قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم.
وهذا سائل يقول: كثير من بعض طلبة العلم عندما نقول لهم لا تحضروا دروس المشايخ الذين حذر منهم فيقولون لنا: قد روى بعض الأئمة الحديث عن بعض أهل البدعة.
هذا فيه تفصيل. إذا حذر العلماء من الحضور على مشايخ من باب أنهم أصحاب بدعة فهذا ضياع للدين أنك تحضر دروسهم ولا تسمع كلام العلماء. أما إذا حذر العلماء من مشايخ لأمور أخرى غير البدعة، كمن يحذر منه مثلا أنه عنده شغلة كذا قضية ما تلزم أنه هو صاحب بدعة، يعني مسألة كذا ولا كذا، قضية كذا ولا كذا، ما هي قضية يعني بدعة، فهذا حضور درسه ما في شيء، هذا حضور درسه والاستفادة من علمه ليس فيه إن شاء الله شيء، لأنه لم يحذر منه من أجل البدعة. وأنا ضحكت لأنه هذا تحت البند السابق اللي حنا تكلمنا عنه. ونعم.
أحسن الله إليكم. وهذه المرأة تقول: ما حكم اتخاذ ولي ثقة في النكاح في بلاد الكفر؟
الأصل أنه لا نكاح إلا بولي، وولي المرأة أبوها ثم ابنها ثم أخوها ثم جدها ثم عمها، هؤلاء هم أولياء المرأة، ولا تنتقل المرأة من ولاية الأب إلى غيره إلا عند وفاته أو قيام مانع يمنع من ولايته عليها في هذا العقد، فلا تنتقل إلى غيره إلا عند تعذر ذلك. فإذا خرجت المرأة عن أوليائها هؤلاء من أجل أن تطلب من رجل مسلم ثقة في بلاد الكفر أن يكون وليا لها، ينبغي أن يكون هؤلاء الأولياء غير موجودين، مثلا أن يكون الأب كافر أو الأب ميت، أو أن يكون ليس لها أب وليس لها أبناء وليس لها إخوة وهي مسلمة الوحيدة وتخشى الضيعة، فهنا ترجع إلى ولي الأمر، ترجع إلى ولي الأمر. وبعض الباحثين كتب بحثا أن المراكز الإسلامية في بلاد الكفر تقوم للمسلمين في أهل هذه البلد مقام ولي الأمر إذا تيسر ذلك، إذا تيسر لها ذلك. فإن لم يتيسر لها ذلك وصعب عليها ذلك وتعذر عليها ذلك أو ترتب على ذلك مفاسد، لها أن تنظر في الجهة التي هي مسلمة فيها إلى أئمة المساجد، إن شاء الله على الأصل إنهم إن شاء الله ثقات، أهل فضل وأهل معرفة وطلاب علم، فتسترشدهم، إما أن يكون هو وليها أو هو يرشح لها من يصلح أن يكون لها وليا بحيث يقوم بأعمال الولي من النظر في حال هذا المتقدم، هل يصلح، هل هو كفؤ، هل هو غير كفؤ، لأنكم تعلمون أن النساء ضعيفات ولا يحسن معرفة الرجال، وأن الغالب أن الرجل لا يعرفه إلا الرجل، فهي تنظر إلى رجل ثقة يقوم مقام الولي ويرشح لها إماما مسجد أو شيخ عالم، في البلد التي هي فيه أو شيخ من طلاب العلم، وهو الذي يبحث عن حال هذا الرجل وينظر ويقوم بأمور الولي في البحث والنظر، فإذا ارتضاه لها بالشروط والمواصفات التي هي تريدها وكلته هي عنها بأن يعقد لها عليه، فيعقد لها عليه ويكون هو مقام الولي. وهذا الأمر من باب إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
وهذا السؤال الأخير، يقول السائل: كيف ينتفع الإنسان بتلاوة القرآن الكريم؟
الانتفاع بتلاوة القرآن الكريم يكون بأمور. الأمر الأول بتخلية القلب من كل ما ينافي هذه المعاني الطاهرة، فإن القرآن الكريم الله عز وجل وصفه بأنه لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كان القرآن لا يمسه إلا المطهرون فكذا معانيه لا يصل إليها إلا طاهر القلب. ومعاني القرآن معاني نورانية، معاني هداية ونور وحق، فلا تدخل إلى قلب سكن فيه كلب الشهوة أو صورة الهوى، فلابد أن يخلي قارئ القرآن قلبه من أدران الشرك ومن أدران الشبهات ومن أدران الشهوات، وأن يوطن قلبه على التصديق والاتباع لما يقرأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المعرفة بمعاني الآيات ولو بالرجوع إلى كتب تفسير صغيرة مختصرة، مثل كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، أو لكتاب البغوي، كتاب نفيس جدا، معالم التنزيل للبغوي من أنفس الكتب المصنفة في التفسير، بل أنا أقول في كتب التفسير لا نعلم كتب في التفسير على مذهب أهل السنة والجماعة إلا ثلاثة: البغوي وابن كثير والطبري، البغوي وابن كثير والطبري من المتقدمين، لا نعلم إلا هذه الثلاثة إلى اليوم من الكتب الجامعة بين التفسير بالرأي الصحيح وبالمنقول، الجامعة بين الرأي وبين المنقول اللي هو بالرواية والدراية، لا نعلم كتب صافية إلا هذه الثلاثة فقط: البغوي وابن كثير والطبري وكتاب الطبري. فتقرأ الآيات ومعانيها، لأنه بدون معنى مستقر في ذهنك للآية لا تستطيع أن تستنبط وأن تتدبر وأن تتفهم. خلاص. إذن الخطوة الثانية قراءة أي مختصر في التفسير من هذه التي ذكرناها. الخطوة الثالثة عدم العجلة. كيف يعني العجلة؟ أقول سبحان الله الآية انقلبت اليوم. عدم العجلة يعني تقرأ الآية بهدوء وبتأني، تبدأ الآية بنداء، تحضر قلبك وسمعك وبصرك وذهنك للسماع إلى هذا النداء، إلى من وجه وما هو مضمون النداء وماذا يريد الله عز وجل منك من خير يأمرك به أو من شر ينهاك عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فاستحضر قلبك وسمعك وانظر إلى ما يأمرك به من خير فاتبعه ومن شر فاجتنب. خلاص. يعني توطن نفسك على التدبر والتفهم لمعنى الآية وما سيكون فيها وهذا الأمر الذي يأتيك فيها، ونتيجة هذا الأمر الانفعال بالعمل، أن تعمل. ولذلك ابن مسعود يقول: لا يقرأ أحدكم القرآن ويكون همه آخر السورة، انقلبت الآية اليوم، صاروا الشعر يقروه بهدوء وبتأني، والقرآن يقرأ هذًا كهذة شهر. يعني كان في الأول الشعر هو اللي يقرأ بسرعة، والقرآن بهدوء. وابن مسعود يقول لا تقرأ القرآن هذًا كهذي، اليوم صار الشعر يقرأ بهدوء والقرآن بسرعة. فانتبهوا لهذا. بإذن الله هذه الأمور الثلاثة تحقق لك الانتفاع بما تقرأ من القرآن الكريم. كان بعض المشايخ، وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين عن ابن سعدي، يحضر أثناء قراءته للقرآن كراسة صغيرة. ترى أحيانا تنقدح أثناء القراءة معاني يسجلها، وأحيانا أثناء القراءة تأتي أسئلة سجلها، خلاص. أحيانا تأتي فوائد، أحيانا. وسبحان الله، سبحان الله، القرآن الكريم كتاب لا تنقضي عجائبه ولا يمل منه قارئه. كل ما تقرأه تتفجر لك معاني وتنتبه إلى أمور وتتضح لك أشياء. يا شيخ، حتى السؤال الذي يأتيك حول الآية إذا رحت تتبعته فتحت لك أشياء. فأنت اجعل بجوارك كراسة صغيرة تسجل فيها المعاني التي تأتي في ذهنك أو الأسئلة التي تأتي في ذهنك وتبحث عنها. بإذن الله مرة على مرة على مرة ستجد أمامك باب كبير انفتح من معاني القرآن العظيم. الإمام الشافعي كان يقول: كل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة غير الموحية فهي مما استفاده من القرآن الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعد عنا وإياكم صحبة السوء وأهل السوء ورفقة السوء، وأن يصلح لنا أحوالنا ونياتنا وأعمالنا وزوجاتنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا وأحوالنا وأرزاقنا، وأن يبعد عنا وعنكم كل أمر سوء وكل فتنة مضلة وكل فتنة من فتن الباطل، ينصرنا عليها ويلهمنا فيها الهدى والرشاد والسداد. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وختاما أشكر القائمين على هذه الدورة، دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الأخ أحمد بن يحيى بن خضر الزهراني حفظه الله، وإخوانه الذين وقفوا معه وقاموا معه، منهم القارئ سيادة الشريف السيد أسامة بن علي الأهدل حفظه الله، وأشراف آخرون يعملون في الخفاء مثل الشريف يوسف القناوي والشريف عادل الحارثي والأخ خالد كوفية وأخوه الأخ ياسين كوفية وغيرهم من الإخوة الذين لهم جهد ونشاط مشكور. فإن هؤلاء الإخوة يقومون بهذا العمل حسبة لله، ويتكلفون في ذلك من جهدهم ومن أوقاتهم، بل حتى من أموالهم يضعونها من أجل إنجاح هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهدهم وأعمالهم ونفقتهم في موازين حسناتهم، فإن من دل على خير له مثل أجر فاعله. وأسأل الله لكم أنتم أيضا الذين تكبدتم عناء الحضور والمشقة والمتابعة والمداومة والاستمرار، أن يتقبل جهدكم وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم القبول في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما تعلمتموه إن شاء الله علم خير وبركة وسنة، ويكون إن شاء الله قاعدة تنطلقون منها إلى الآفاق العلمية الواسعة السنية. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المقامة في شهر شعبان عام 37 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد أن انتهى الحافظ ابن حجر رحمه الله من بيان المردود بالسببين، بسبب السقط في السند أو بسبب الطعن في الراوي، انتقل إلى تقسيم آخر وهو بالنظر إلى المتن، بالنظر إلى المتن. والمتن هو ما ينتهي إليه السند. الذين يفهرسون الكتب، الذين يفهرسون الكتب يسألون عادة هذا السؤال، يقولون نفهرس ماذا؟ هل نفهرس اللفظ النبوي أو نفهرس ما انتهى إليه السند؟ فنقول هما تعريفان للمتن. منهم من قال المتن هو ما انتهى إليه السند، سواء كان فرش القصة أو كان فرش الحديث أو كان أي أمر. ومنهم من يقول المتن هو اللفظ النبوي. فأنت إذا أردت أن تفهرس لك أن تفهرس بهذا الوصف أو بهذا الوصف. طبعا المتن وهو ما انتهى إليه السند تارة يكون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون عن الصحابي من قول الصحابي أو فعل الصحابي، وتارة يكون عن التابعي. بناء عليه قسم الحافظ بن حجر ثلاثة تقسيمات للمتن باعتبار السند المؤدي إليه. فإذا انتهى السند المؤدي إلى المتن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع، فهذا هو المرفوع. غير ابن الصلاح وغير ابن حجر يشترط في المرفوع أن يكون متصلا، يشترط في المرفوع أن يكون متصلا، خلاص. فكأنه لا يسمي المرسل مرفوعا، فكأنه لا يسمي المرسل مرفوعا. عموما الذي استقر عليه كلام أهل الحديث أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، من قوله أو فعله أو تقريره، خلاص، حقيقة أو حكما. حقيقة واضح أن السند ينتهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السند ينتهي رأيت رسول الله يفعل كذا، يتوضأ كذا، يصلي كذا، السند ينتهي فعل كذا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكر هذا القول وهذا الفعل وهذا التقرير. طيب حكما، أقول حكما بأن ينتهي الأمر إلى الصحابي في قوله أو في فعله الذي لا محل للرأي ولا للاجتهاد فيه. هذا أول نوع، ما جاء عن الصحابي وله حكم الرفع
أول نوع في ما قاله الصحابي ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه. الثاني ما قاله الصحابي في تفسير القرآن الكريم، فإن الراجح عند أهل الحديث أن حكمه حكم المرفوع. فإن قيل يا شيخ الصحابي ألا يدخل في قوله الاجتهاد حينما يفسر الآية؟ فأقول لك نعم يدخل الاجتهاد. طب كيف حكمت عليه بأنه مرفوع؟ فأقول لك انتبه معي للسبب الذي جعل المحدثين يحكمون أن قول الصحابي في التفسير حكمه حكم الرفع. ألم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن جميعه للصحابة؟ الجواب بلى، طبعا بينه بطرق، تارة بيان مباشر يذكر الآية ويذكر تفسيرها، وتارة بيان غير مباشر، فقد كان خلقه القرآن، بل السنة كلها بيان للقرآن. معنى هذا أن الصحابي قد فهم معنى الآيات التي تكلم فيها ولا ما فهم؟ هذا الفهم الذي فهمه الصحابي للآيات من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كيسه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لما يجتهد بتفسير الآية يبنيه على هذا الفهم ولا يبنيه على فهم آخر؟ إذن حتى لما يجتهد يكون في ثنايا اجتهاده إيش؟ المعنى الذي فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذه الميزة؟ لهذا قال العلماء قول الصحابي في التفسير حكمه حكم الرفع، حتى ولو كان اجتهادا، لأن اجتهاده ينطوي على المعنى الذي فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم للآية فبنى عليه تفسيره. واضح هذا الكلام؟ طيب الأمر الثالث الذي يدخل في حكم الرفع قول الصحابي في سبب النزول إن كان بصيغة صريحة، وهذا لا خلاف فيه، يقول حدث كذا فأنزل الله كذا، فهذا له حكم الرفع. وقول الصحابي الذي ليس صريحا في النزول يدخل تحت الأول، أنه يكون من التفسير فيكون له أيضا حكم الرفع. أربعة، ما يأتي عن الصحابة مما سماها علماء التفسير قراءات تفسيرية، وهي القراءات التي تخالف رسم المصحف، فعلماء التفسير يتعاملون معها أن الصحابي سمعها من الرسول من باب التفسير، وإحنا عندنا احتمال أنها من الأحرف السبعة، لكن ما نجزم، لا نجزم، لأن الجزم يحتاج إلى تواتر، لأنه معنى أنها من الأحرف السبعة يعني أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، فنحن لا نجزم، نقول عندنا احتمال أنها من الأحرف السبعة، وهم قالوا قراءة تفسيرية، فنحن على التنزل نقول القراءة الشاذة المخالفة للرسم حكمها حكم الرفع، لأنها إما أن تكون قراءة تفسيرية من الرسول فسر بها الآية، وإما أن تكون تفسيرا من الصحابي أخذه عن الرسول ولذلك أدرجه في الآية، وإما أن تكون من قول الصحابي في تفسير الآية، وتقدم أن قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع. فعلى الأحوال الأربعة هذه لها حكم الرفع. خلاص؟ الحالة الخامس قول الصحابي الذي حظي بمعنى الإجماع السكوتي، أو الذي تحقق فيه معنى الإجماع السكوتي، يعني قول الصحابي الذي اشتهر بلا نكير من الصحابة، فهذا حكمه حكم الإجماع السكوتي، وإذا سكتوا عن إنكاره معناته أقروه، ومدام أقروه معناته هذا أمر كأنه مرفوع فيحكم بأنه مرفوع. فهذه خمسة أحوال لما يأتي عن الصحابة رضوان الله عليهم لها حكم الرفع. كلمة على الهامش، هذا يفيد إيش؟ هذا يفيد ضرورة الاهتمام بكتب الآثار، ضرورة الاهتمام بكتب الآثار، ضرورة الاهتمام بما ورد عن الصحابة فيدرس ويخرج ويستفاد منه. أكاد أقول ثلث المرفوع جاي عن الصحابة موقوفا عليهم من جهة السند، فهو موقوف سندا مرفوع حكما. اللي يبغى السنة لازم يهتم بالآثار الواردة عن الصحابة، وإلا علمك بالسنة ناقص. خلاص، إذا انتهى السند إلى الصحابي يسمى هذا موقوف. فإذا أردت أن تسمي ما جاء عن التابع أو تابع التابع بالموقوف فلابد أن تقيد. إذا قلت موقوف فهمنا على طول أنه عن الصحابي، فإذا قلت هذا جاء موقوفا على الحسن البصري صح قيدت، جاء موقوفا عن نافع صح قيدت. لكن حينما تطلق تقول هذا موقوف لا نفهم إلا أنه عن صحابي. خلاص، إذا انتهى السند إلى التابعي فهذا المقطوع، فهذا المقطوع ما انتهى إلى التابع من قوله أو فعله أو تقريره أو كذا فهذا يقال له مقطوع. انتبهوا، مقطوع غير منقطع، مقطوع غير منقطع. المنقطع الذي سقط في السند منه رجل أو أكثر، أما المقطوع هو قول التابع. فهناك فرق بين كلمة منقطع وبين كلمة مقطوع عند المحدثين. خلاص، هذه أنواع المتون بحسب ما ينتهي إليها السند، وبينا لكم ما يتعلق بما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. خلاص، طيب، أهل الحديث يدخلون في الحديث زيادة، يقولون ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، على أساس أن همهم نقل كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان محل دليل أو لم يكن محل دليل. كل ما نقل عن الرسول هذا هو محل اهتمام أهل الحديث من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. الكتب المصنفة في السيرة وفي الشمائل تهتم بالصفات الخلقية والخلقية. طبعا السيرة ترصد الأحداث والشمائل ترصد الأوصاف، كتب السيرة ترصد الأحداث والشمائل ترصد الأوصاف. الأحداث بما فيها أيامه صلى الله عليه وسلم وغزواته ونحو ذلك. من أهل الحديث من يسمي كل هذا المسند حديث ويسمي أثر، ومنهم من يسمي الأثر فقط الموقوف والمقطوع، الموقوف والمقطوع يقال له أثر وذاك يخصه بالحديث. كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار ومشكلة الآثار على أي مصطلح؟ على المصطلح الأول أن الكل آثار. الذي يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قل رجال السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له علو. إذا زاد الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقال له نزول. ويقسم العلو إلى نوعين، علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق ما قل رجال السند فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعوالي مالك في الموطأ أعلى ما عند مالك في الموطأ إلى الرسول ثنائيات، ثنائيات مالك عن نافع عن ابن عمر، كم بين مالك وبين الرسول؟ اثنان، يسمى ثنائيات، وهي حوالي يعني 100 ويمكن 50 أو 130 ثنائي جمعها أحد الإخوة، ثنائيات الموطأ، هذه العوالي 130-150 بحسب اختلاف الروايات في الموطأ. عوالي البخاري ثلاثيات، بين البخاري وبين الرسول ثلاثة، بين البخاري وبين الرسول ثلاثة رواة، خلاص، يروي عن البخاري، أغلبها مكي بن إبراهيم عن ابن أبي عبيد عن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة رواة بين البخاري وبين، عددها تقريبا 22 ثلاثي، 22 ثلاثي، ثلاثيات الإمام البخاري الموجودة في صحيحه، الموجودة في صحيحه. طيب، لو واحد قال أنا سندي إلى البخاري أعلى سند في الدنيا، فليس بيني وبين البخاري إلا 11 رجل، فيصير الثلاثيات بالنسبة له إيش؟ 11 و3 14، يصير 14 رواة. طب هل هذا يقال له علو مطلق ولا علو نسبي؟ علو نسبي، لأنه عن طريق البخاري بالنسبة لثلاثيات البخاري. فالعلو المطلق ما كان إلى الرسول، والعلو النسبي ما تعلق بغير الرسول من جهة كتاب أو من جهة شيخ معين، فهو علو نسبي. أهل الحديث كانوا يهتمون بالأسانيد العوالي، لأن السند العالي إذا كان نظيفا فهذا يعني القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أما إذا كان السند عالي بدون نظافة، يعني في ضعف وفي انقطاع وفي كذا، فما يحبون هذا، يحبون النزول بسند نظيف، ولا العلو بسند ضعيف، ولا العلو بسند ضعيف، خلاص؟ إنما إذا هم طلبوا علو يطلبوا العلو بسند نظيف، يعني ليس فيه انقطاع وليس فيه ضعف في الرواة، واضح؟ هذا علو الأسانيد. وينبغي للمحدث أن لا يشغل نفسه كثيرا بقضية العلو والنزول، الشغل كثير بهذا الأمر يضيعه عن المقصد الأصلي والأساسي، وهو التمييز بين الصحيح والضعيف من أجل الفهم والعمل، من أجل الفقه والعمل، واضح هذا الكلام؟ طيب، بكذا نكون انتهينا من المشجرة ومن كل التقسيمات اللي ذكرها الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر بعد هذا بدأ يتكلم بكلام مرسل عن تتمة الأنواع الحديثية، عن تتمة الأنواع الحديثية، فنقرأ ونعلق سريعا على الأشياء اللي ذكرها الحافظ، ولا ما يحتاج إلى تعليق، مشينا. نبدأ من عنده المسند، محل ما وقفت لك الصف.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
نعم، المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قلنا لكم قبل أمس، قلنا لكم أنه الاتصال كم نوع؟ نوعين، ظاهر، وهو يقول المسند يطلب فيه الاتصال الظاهر، يطلب فيه الاتصال الظاهر. هنا في قضية أنبه عليها، لما عرف الحافظ ابن الصلاح الصحيح قال الصحيح هو المسند المتصل. ليش قال المسند؟ ما كان يكفي المتصل وخلاص، قال المسند، قال المسند، قال المسند حتى يخرج المرسل، لأنه يطلب أن يكون متصلا يعني عن التابع عن الصحابي عن رسول الله، يطلب هذا. فهو لم يذكر المسند لقيد إخراج الموقوف أو المقطوع، لا، ذكر المسند لقيد إخراج المرسل بس. فلا يفهم من هذا في تصرف ابن الصلاح أنه يريد أن حد الصحيح هو فقط للسند المرفوع. طيب ليش سوى زي كده؟ لأن هناك من أهل الحديث قبله من كان يرى أن المرسل صحيح، فأول شيء سوانا من جاي يعرف الصحيح يبي يخرج المرسل، فقال المسند، فقال المسند. فإذن يعني في المسند اتصال خاص لا مطلق اتصال، يعني في المسند أن يكون عن التابع عن رسول، عن التابع عن الصحابي عن رسول الله. انتبهوا، أشار إلى هذا ابن دقيق العيد في كلامه في الاقتراح، قال: ومن لم يصحح المرسل اشترط في الصحيح أن يكون مسندا. أنت تفهم، أنت تفهم خلاص، أنه يشير إلى تعريف ابن الصلاح. يصير ابن الصلاح دخل كلمة المسند في التعريف لا بغرض إخراج الموقوف والمقطوع. فما تقول لي هذه ما تدرس أسانيدها بالضابط هذا، نقول لك لا لا لا، ما هو كذا، ما هو كذا. هو أراد بالمسند أن يخرج المرسل بس، والمقصود بالاتصال هنا اتصال خاص، وهو أن يكون برواية التابعي عن الصحابي عن رسول الله. ولذلك قال بعدها المتصل، قال المسند المتصل. فلو أراد في المسند معنى الاتصال المعروف الظاهر لما احتاج أن يقول المتصل بعدها. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي، وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
يعني إذا أنت رويت الحديث والتقيت مع سند البخاري في شيخ البخاري من غير طريق البخاري، نقول عنك وافقت في سندك البخاري، وافقت في سندك البخاري. ايوه.
وفيه البدل، وهو الوصول الى شيخ شيخه كذلك.
خلاص وضحت الان. طيب.
وفيه المساواه، وهي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين.
يعني انت تروي الحديث باسنادك، ويكون بينك وبين الرسول مثلا 7 رواه، خلاص، وتجي تطالع تلاقي حتى النساء روى الحديث وبينه وبين الرسول 7 رواه، فتقول أنا أرويه مساويا للنساء، مساواة أوصف، مشي حالك إيش تسوي. اللي بعده.
وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف.
تروي الحديث من غير طريق البخاري أو من طريق البخاري، تلميذ آخر عن للبخاري روى الحديث عن البخاري، فكأنك أنت وهذا التلميذ التقيت في مجلس البخاري وتصافحت وسمعته، فتسمى هذه المصافحة. أوصاف. يلا.
ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران.
طيب، هذه نقطة مهمة، وهي مسألة رواية الأقران بعضهم عن بعض، رواية الأقران بعضهم عن بعض. يقول: إن تساوي في السن واللقي فهو الأقران، فلان يروي عن فلان وفلان يروي عن فلان، وهما متساويين في السن ومتساويين في اللقاء. لكن هناك أيضا لفظة الأقران في باب الجرح والتعديل، يقولون: لا يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض. هذا الكلام ليس على إطلاقه، من قرأ كلام العلماء الذين أطلقوا هذه العبارة يجد أن كلامهم مقيدا بقيد، والناس أخذوا أول الكلام وتركوا القيء كلام الأقران الذي صدر عن الحسد أو الغيرة إيش؟ لا يقبل. شفتوا لو أنتوا عممتوا القاعدة وقلتوا كلام الأقران لا يقبل مطلقا، أطلقتوها مطلقا، معناته كلام الإمام أحمد وكلام الإمام ابن أبي حاتم وكلام الإمام يحيى في الشيوخ اللي عاصرهم غير، لأنه كلام أقران. وهذا اللي يبغوه أهل البدع، أهل البدع يريدون هذا، يريدون هذا المعنى الثاني حتى يسقط كلام أهل السنة. فكل شيخ أتكلم في شيخ أو كل شيخ جرح شيخ فيقوله كلام أقران، يسقطوا هذا بهذا وانتهينا وامشي، كلام أقران وامشي. لكن روح راجع كلام العلماء اللي أطلقوا هذه القاعدة، ستجدهم لم، الذين استعملوا هذه القاعدة ستجدهم لم يطلقوها، إنما قيدوها بمحل التباغض والحسد. نعم.
وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده.
إذن كم نوع الآن دخلت في رواية الأقران؟ شوفوا كم نوع. المدبج صورته أن يروي هذا عن هذا ثم يروي هذا عن هذا. اثنين، رواية الأكابر عن الأصاغر. ثلاثة، رواية الآباء عن الآباء
أبناء.
عن الأبناء. أربعة، رواية الأبناء عن الآباء. خلاص. ومنه رواية الأبناء عن الأجداد، عن أبيه عن جده، عن يروي فلان عن جده مباشرة بدون أبيه. خمسة أنواع تدخل معاك في رواية الأقران. نعم.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
الاختصاص موضوع كبير في الحديث، اختصاص الراوي بالشيخ، اختصاص كذا بكذا، موضوع كبير في الحديث. سجل عندنا رسالة دكتوراه، الاختصاص في الرواية والدراية وأثره، الاختصاص في الرواية والدراية وأثره. الاختصاص موضوع كبير، يدخل معاك في الطبقات، يدخل معاك في الضبط، يدخل معاك في أنواع من أنواع علوم الحديث، موضوع كبير. هنا الشيخ أشار إلى نوع من فوائد الاختصاص، أنه فلان عنده مثلا علي بن عبد الله المديني شيخهم، وعنده علي بن عبد الله الجدعاني مثلا ثالث شيخهم، يقول هو مختص بعلي بن المديني، فإذا أطلق أخبرنا علي بن عبد الله فهو يقصد المديني لاختصاصه به أو لكثرة روايته به عنه. هذا معنى الاختصاص. أو اختصاص أهل البلد، اختصاص هذا الراوي في الضبط بما يرويه عن أهل بلدهم، أو اختصاص أهل البلد في تقديم كلامهم على كلام غيرهم في حق هذا الراوي الذي هو بلديهم. الاختصاص يدخل معاك في أبواب كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي.
هذا يحصل، أن الإنسان يحدث بالحديث ثم ينساه، فيحدثه التلميذ إنك حدثتنا كذا، فيقول والله ناسي، فيقول خلاص أنا أروي عنك. حصل أن شعبة حدث حديث، قال حدثني فلان، ذكر تلميذا من تلاميذه ثقة، قال حدثني فلان أني حدثته عن فلان وذكر الحديث. ألف فيه الإمام السيوطي أو الشيخ السيوطي رسالة صغيرة سماها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. نعم.
وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
المسلسل إما بكلمة إما بوضع إما بحالة، فمثلا كالمسلسل بالأولية، كالمسلسل بالأولية. وعادة أصحاب الإجازات إذا جاء أحد يستجيزهم أن يقول حدثني مشايخي الذين استجزتهم، اسمعوا هذا الكلام عشان رح أجيزكم بعدها. حدثني مشايخي الذين استجزتهم بالرواية عنهم أول ما استجزتهم عن مشايخهم عن مشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أول ما سمع من شيخه في الإجازة هكذا كل شيخ عن شيخ عن شيخ إلى رسول الله أنه قال الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا المسلسل بالأولية، وأنا أجيزكم به كأولية إجازة، وإجازة مثبتة عندي في موقعي، اسحبوها وبعدين نحن نوقعها ونختمها لكم إن شاء الله. الحاصل أنا أجيزكم جميعكم الذين حضرتم دروسنا أن تروا عني كل ما تصح لي إجازته بحسب الثبت الموجود على موقعي في الجامعة، ثبت الإجازة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نختمه لكم، ونوصيكم بتقوى الله والحرص على لزوم ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم.
وصيغ الأداء: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ:
سمعت وحدثني،
فإن جمع فمع غيره،
فإن قال سمعنا وحدثنا فمعه غيرهم.
وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث
لأنه بالسماع من لفظ الشيخ،
والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه،
يعني هو يقرأ على الشيخ وغيره يسمع. نعم.
فإن جمع فكالخامس،
فإن قال أخبرنا فهذا كالخامس اللي هو أن يقرأ غيره على الشيخ. أيوة.
والإنباء بمعنى الإخبار،
يعني يقول أنبأني إذا كان بمفرده، وأنبأنا إذا كان معه جمع.
إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن.
نعم، من أبي نعيم وانت طالع أصبحوا يستعملون أنبأنا وأنبأني بمعنى أجازني وأجازنا، لكن في الأول كانوا يستعملوها كمعنى أخبرنا. نعم.
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس.
هذه مسألة كبيرة، هذه مسألة كبيرة من مسائل الاتصال. العنعنة متى تكون على السماع؟ اشترط العلماء لها 4 شروط. الشرط الأول أن تكون من ثقة، الشرط الثاني أن يكون الثقة غير مدلس، الشرط الثالث أن تكون بين متعاصرين، الشرط الرابع أن يمكن اللقاء، بمعنى أن لا يقوم مانع يمنع من إمكان اللقاء. كيف؟ أفرض من أتى إلى الإمام أحمد بن حنبل والتقاه في الفترة التي حلف الإمام أن لا يحدث بالمسند، فهذا التقاه وكان في عصره، لكن منع مانع من تحقق السماع، وهو أن الزمن الذي التقى فيه بأحمد هو الزمن الذي حلف أحمد أن لا يحدث أحد، أو التقى بالشيخ وقد حجبه أبناءه عن مجالس التحديث لأنه لم يعد ضابطا، فهنا حصل الالتقاء لكن قام مانع يمنع من تحقق السماع. وهذا فائدة كتب تراجم الرجال المطولة، لأنها هي التي تذكر مثل هذه الأمور، فلا بد من تحقق هذه الشروط لكي تحمل العنعنة على الاتصال. خلاص، لكي تحمل العنعنة على الاتصال. واضح؟ طيب.
وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار.
نعم، اشتراط الثبوت ولو مرة هو المختار للأصحية، هو المختار للأصحية. قد تقول يا أستاذ مين تجاب يا تكبر، قد تقول يا أستاذ هذا الكلام كيف يتفق مع كلام الإمام مسلم أنه نقل الإجماع على قبول العنعنة مع المعاصرة وإمكان اللقية، أجمع ورد على المذهب المخالف وهو مذهب من يشتري الثبوت اللقاء. كيف نوفق؟ شكرا أبو هاشم. كيف نوفق بين هذا أنهم يقولوا هذا مذهب البخاري ومذهب علي بن المديني، والآن ابن حجر يقول هو المختار، والإمام مسلم يرد على هذا يقول هذا مذهب أهل البدع؟ أحد عنده جواب؟ أحد عنده جواب؟ ها؟ مو هذا الجواب، هذا جواب بعض أهل العلم، لكن برضو مو هذا الجواب. الكلام هذا صحيح ترى، بس مو هذا الجواب. أنا أجاوبكم ما تلاقوه في الكتب، معلوم. اللي يظهر والله أعلم أن الإمام مسلم يرد على أصحاب مذهب مبتدع تشدد في هذا الأمر. عشان تفهموا هذا الكلام خليني أذكر لكم مذهب البخاري وعلي بن المديني واللي اختاره الحافظ ابن حجر، وشوفوا مقابله مذهب أهل البدعة اللي رده الإمام مسلم، وتفهموا ساعتها فين محل الإجماع اللي قصده مسلم. مذهب الإمام البخاري وعلي بن المديني أن السند إذا جاء معنعنا بين ثقتين متعاصرين لا يحمل على السماع إلا إذا ثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة. والبخاري وعلي بن المديني ومن يرجح هذا القول كابن حجر وابن رجب وغيرهم يقولوا فما لم يثبت فيه اللقاء ما هو ضعيف، لا مقبول. فإحنا كأننا نتكلم بين صحيح وأصح، جاء كلامك، كأننا نتكلم بين صحيح وأصح، فلا نرد نحن ما لم يثبت فيه اللقاء، نحن نقبله ما نرده. مقابل هذا المذهب، المذهب اللي رد عليه مسلم يقول نحن نشترط ثبوت اللقاء بين كل راويين متعاصرين ولو مرة، وما لم يتحقق فيه ذلك فهو ضعيف مردود غير معمول به. قام رد مسلم قال الإجماع على قبول هذا اللي انت ترده. أقرأ كلام مسلم، روح أرجع أقرأه، أرجعوا الآن أقرأوا كلام مسلم، فتلاقوا تركيزه على الإجماع من جهة قبول هذا مو من جهة رد هذا. ما هي قضية الآن، القضية عند مسلم ما هي قضية أنه العنعنة يثبت فيها اللقاء ولا ما يثبت، أنه الإجماع على قبول العنعنة، لا هو ما بيتكلم على هذا، على العنعنة والاتصال، هو يتكلم على هذا المذهب المبتدع الذي يرد الحديث إذا جاء في سند معنعن بين ثقتين متعاصرين لم يثبت لقاءهما ويحكم برده. الأمر عظيم على مسلم، أكثر الأحاديث بهذه الصورة. إذا فتحنا هذا الباب وأخذنا هذا القول تردت أحاديث كثيرة، عرفت؟ فقال الإجماع منعقد على خلاف هذا، واضح؟ فمسلم نقل الإجماع مو على قضية العنعنة والثبوت وكذا، لا، هو ينقل الإجماع على أنه يعمل بهذا ولا يرد، وضح؟ هيا الآن أرجع أقرأ صحيح مسلم المقدمة، أقرأ الموطن هذا، شوفوا كلام مسلم. طبعا هذا ما هو في الكتب، غصب مو في الكتب، روح طالعوا. طيب،
وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة.
المناولة معروفة، أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب ويقول هذا كتابي أجيزك بأن ترويه عني، فإن لم يقترن بالإجازة ما هي مناولة للإجازة. لذلك يقول إيش يقول؟ يقول واشترطوا في صحة المناولة اقترانها. لو أعطاك الكتاب وما قال لك هذا كتابي أرويه عني، هذه ما هي المناولة اللي احنا نقصدها، واضح؟ طيب.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف.
إذن عندنا المتفق والمفترق اللي هو الجمع والتفريق، زي قلنا أحمد يحيى الزهراني سبعة، أحمد يحيى الزهراني والله ما أكذب إنه سبعة أحمد يحيى الزهراني موجودين، أنا عرفت منهم اثنين الآن باقي خمسة، اجتمعوا في اسمه وفي اسم أبيه وفي الجد أو القبيلة، ثم يفترقوا في الجد أو في جد الجد، موجود هذا المجتمع والمفترق. وألف فيه الإمام الخطيب البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق، هذا موضوع، هذا موضوع. فإن اتفقت الأسماء في الرسم لكن اختلفت في النطق يعني في الضبط في الشكل، فهذا اسم المؤتلف والمختلف. مثلا سلام وسلام، سلام وراوي اسمه سلام وراوي اسمه سلام، عندك عبد الله ابن سلام وغيره عبد الله ابن سلام، خلاص. فإن اختلف هذا مؤتلف ومختلف، ليش؟ لأنه الاختلاف يرجع إلى الشكل. أيوة.
وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع.
ثمانية أنواع ذكرها ابن الصلاح، مثل سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن سعيد ابن عيينة، سفيان بن سعيد سفيان بن سعيد، مثل القصة اللي في كتب الموضوعات أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حضر في مسجد، فقام أحد القصاص الوعاظ الجهلة في ذلك الوقت فصار يحدث ويقول حدثنا أحمد بن حنبل، وأحيانا يقول حدثنا يحيى بن معين، كرر صار يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يطالعوا في بعض، أنت حدثت؟ قال لا والله ما حدثت بهذا، أنت حدثت؟ قال لا والله ما حدثت بهذا. استنى شو بعدين قاموا للرجال قال له يحيى هذا أحمد بن حنبل وأنا يحيى ما حدثناك بهذا، قالوا في الدنيا ما في إلا أنت يحيى بن معين ولا هو أحمد بن حنبل، فضحكوا وخرجوا عرفوا أنه هذا. طيب.
ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة.
نعم، طبقات الرواة هم الرواة الذين اشتركوا في مدة زمنية باعتبار وصف معين. لما يسألك واحد يقول لك إيش يعني الطبقة، قل له الطبقة هي المدة الزمنية التي اشترك فيها الرواة باعتبار وصف معين، إما باعتبار الوفاة هذا الوصف، أو باعتبار الأخذ عن شيخ، أو باعتبار البلدان أو نحو ذلك. مدة زمنية اشترك فيها مجموعة من الرواة باعتبار وصف معين. فيجي واحد يقول لك الرواة عن الزهري طبقات، الرواة عن الزهري طبقات باعتبار أخذهم، فالذين أخذوا عن الزهري في العشر السنوات الأولى فلان وفلان وفلان وفلان، الذين أخذوا عن الزهري في السنة الثانية فلان وفلان وفلان وفلان، هذا باعتبار إيش؟ الزهري وزمن التلقي. طيب الرواه عن الزهري طبقات من جهة الثقة، فيقولك الثقات الذي روى عن الزهري الطبقة الأولى فلان، الطبقة الثانية فلان، ثم ينزل ينزل ينزل، فإن اعتبر اشتراكهم في مدة زمنية بوصف أخذهم عن الزهري مع الثقة، مع الثقة. إذن الرواة الطبقة هي اشتراك مجموعة من الرواة باعتبار وصف أو أوصاف معينة. طيب،
ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح.
نعم، تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. خلاص، هذا الكلام اللي ذكره الشيخ في الطبقات الجرح والتعديل راجع مقدمة تقريب التهذيب. ذكر الشيخ هناك 12 مرتبة، 6 مراتب للتعديل و6 مراتب للتجريح. ابن أبي حاتم ذكر 4 مراتب. خلاص، الذهبي والعراقي 5 مراتب، 5 5. خلاص، أنا عملت جدول إن شاء الله تشوفوا بعدين، جدول للمراتب اللي عند ابن أبي حاتم، للمراتب اللي عند الذهبي، للمراتب اللي عند العراقي، ثم في الأخير للمراتب اللي عند الحافظ ابن حجر، فيبل لكم كل لفظ في المرتبة هذه إيش يقابلها من ألفاظ المرتبة هذه عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. يعني هي 6 مراتب، أنت ممكن تزيد، أنت ممكن تزيد. ابن أبي حاتم نفسه في مقدمة تقدمة الجرح والتعديل في المجلد الثاني صفحة 36 أو قبلها بصفحة أو بعدها بصفحة، والله ماني متأكد، ذكر ضمن مرتبة واحدة 3 مراتب، قسم مرتبة واحدة إلى 3 مراتب، مرتبة واحدة، فممكن أن تزيد وتنقص، لكن اللي ماشيين عليه هي هذه المراتب اللي ذكرها الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، في مقدمة تقريب التهذيب. نعم.
والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار.
نعم، هنا في خلل في العبارة، ولا أنا أتخيل. شوف، يقول والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يقول فإن خلى عن التعديل، هي المفروض التعليل، صلحها، العبارة خطأ. فإن خطأ عن خلى عن التعليل اللي هو بيان السبب، فإن خلى عن التعليل يعني بيان السبب، ما له على بيان سبب الجرح، ها؟ التعليل، تعليل سبب الجرح، تعليل سبب، يعني يقول لك إذا كان الجرح مبهما، أو يقصد الراوي، فإن خلى الراوي عن التعديل قبل مجملا. رح نتكلم عن هذه الأمور كلها، استنى شوي. الجرح مقدم على التعديل لما؟ لأن مع الجارح زيادة علم، لأن مع الجارح زيادة علم. خلاص؟ طيب، إذا نحن لو جئنا في ترجمة راوي لقينا 10 علماء عدلوه، وعالمين أو 3 جرحوه، وجرحوه بسبب يقتضي الجرح، أو عالم واحد جرحه بسبب يقتضي الجرح، من نقدم؟ تعارض الجرح والتعديل، من نقدم؟ نقدم كلام الجارح ولا نقدم كلام المعدلين؟ كلام الجارح، لأن معه زيادة علم. بعضهم قال نقدم كلام الأكثر، وهذا مذهب ضعيف، لأن الأصل اعتماد زيادة العلم، وزيادة العلم مع الجارح بشرط أن يذكر سببا جارحا أن يذكر سببا يقتضي الجرح. طيب يا شيخ يعني ما نقدم التعديل مطلقا؟ نقول لا، ممكن نقدم التعديل، ممكن نقدم التعديل على الجرح المفسر. إذا ذكر المعدل سبب الجرح ورده بمعتبر، إذا ذكر المعدل سبب الجرح ورده بمعتبر، كان يقول مثلا نعم ضعفه فلان في روايته عن فلان لأنه كان يحدث آنذاك من غير أصوله، فإنه إذا حدث عن أصوله ضبط، وإذا حدث بحفظه لم يضبط. فهنا فصل، هنا أداك تفصيل، فرح تميل إلى التعديل. أو يجي يقول لك نعم لأنه حدث عن غير أهل بلده، فإني ضبطته إذا حدث عن أهل بلده ضبط، وإذا حدث عن غير أهل بلده لم يضبط. فذكر المعدل سبب التعديل وفصل وأزل لك سبب الجرح، فهنا يقدم كلام المعدل. فكلام المعدل إذا كان تضمن سبب الجرح ورده بمعتبر قبل. طيب يا شيخ ماذا نصنع في كتب الجرح والتعديل التي تذكر الجرح مجملا؟ يعني احنا ما عندنا خبرة بالتفصيل ايش مراد كل عالم من عباراته، عندنا خبرة يعني بغلبة الظن، فماذا نصنع؟ اجي الان قراءتكم للنص، فماذا نصنع؟ نقول قبل العلماء الجرح المجمل الذي ليس فيه ذكر السبب في حق الراوي الذي لم يعدل. يصير هنا إذا خلى عن التعديل يعني الراوي، إذا خلى عن التعديل يعني الراوي، خلاص. طيب بقراءتي، وهي قراءتكم الصحيحة بس بقراءتي الخطأ، فإن خلى عن التعليل قبل مجملا، أقول يعني أن الجرح المجمل يقبل في حق الراوي باعتبار إحسان الظن بالأئمة، وأنه لم يصدر إلا من عارف، لم يصدر إلا من عارف، وهذا ما قرره أيضا ابن الصلاح. واضح؟ فبالقراءتين نمشي لكم إياه، ما همكم، لا تشيلوها إلا بعده.
قال رحمه الله: فصل. ومن المهم معرفة كون المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة أو إلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات.
الولاء يقع بثلاثة طرق: إما أن يكون ولاء إسلام، يعني أسلم على يديه فنسب إليه ويكون هذا ولاء إسلام، والنوع الثاني ولاء عتاقة، يعني كان رقيقا ثم اعتقه، والنوع الثالث ولاء الحلف، يعني أن قبيلته أو هو بنفسه دخل حليفا تحت هذه القبيلة فنسب إليها ولا حلف. نعم.
ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه، إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض،
ولأنها نقل محض أنا ما قسمها الشيخ، ما سوى لها تقسيمات، وأنا أكتفي بقراءتها وما علي لوم، ما سوت شيء على الشيخ، أيوة. ظاهرة التعريف،
ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
لا إله إلا هو، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذه الدروس مباركة مكررة إن شاء الله في أذهانكم هذا العلم الشريف، ودافع لكم إن شاء الله إلى الدخول إلى ديار ليلى. ما تفضلوا برا عند الجدار، تدخلوا إلى داخل الدار، وأتوا البيوت من أبوابها. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نسمع للأسئلة. يلا.
شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هنا عدة أسئلة. يقول السائل، السؤال الأول: ماذا يقرأ طالب العلم المبتدئ قبل مقدمة ابن الصلاح ونخبة الفكر؟ رسالة مختصرة تسهل عليه معرفة هذا الفن والدخول فيه.
يعني هم اعتادوا مثلا شرح البيقونية، اعتادوا شرح البيقونية مثلا، اعتادوا أن يقرأوا كتب أخرى، لكن ما في كتاب ضبط لك الأنواع ومشى معك بعبارة سهلة ميسرة زي كتاب ابن الصلاح. إن إلا تبغى خلاص أبدأ أشوف كتاب الحاكم، شوف البيقونية، شوف كذا، لكن راح تشعر بمشاكل، ما راح تقدر تستفيد الفائدة المضبوطة الصحيحة. ولذلك أنا أقول لك أحسن كتاب تبدأ به أيها المبتدئ في علم الحديث هو كتاب ابن الصلاح اللي اسمه معرفة الأنواع، معرفة أنواع علوم الحديث. نعم. والشهير الله. بمقدمة ابن الصلاح، وكانوا يسمون الكتب التي هي مفتاح العلم مقدمة، فمثلا مفتاح علم التفسير مقدمة، مقدمة أصول التفسير، مقدمة التاريخ اللي هي حقة ابن خلدون تفتح لك الباب، مقدمة علم الحديث هي كتاب معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل أحكام العلماء في الجرح والتعديل يقينية توقيفية أو ظنية اجتهادية؟ وإذا كانت ظنية فهل يجوز لأحد أن يقول لا يلزمني لأنها لم تقنعني؟
الواقع أن كلام العلماء في الجرح والتعديل خبر، وخبر العالم الثقة الأصل قبوله، لأن العالم لما يجرح كأنه يقول أنا أخبرك أن فلان غير عدل في دينه مثلا، أو أنا أخبرك أن فلان عنده بدعة كذا، أو أنا أخبرك أن فلان اختبرت ضبطه ووجدته غير ضابط، فهذه أخبار والأصل قبول الخبر. طيب يا شيخ، كيف استقيم كلامك والمنذري والذهبي والصنعاني وفلان وفلان قالوا هذا اجتهاد؟ بل المنذري يقول كاجتهاد الفقهاء. فأقول نعم، يدخل الكلام في الجرح والتعديل الاجتهاد من جهتين، يدخله الاجتهاد من جهتين. الجهة الأولى في معرفة معاني مدلولات ألفاظ الإمام في الجرح والتعديل، المعنى اللفظ. ولذلك اشتكى ابن الصلاح والذهبي وكل العلماء من غموض عبارات الأئمة في الجرح والتعديل، فتفسيرها يدخله اجتهاد. يعني احنا نعرف انه هذا بيضعف بيجرح، لكن ايش مراده بالضبط؟ قال ضعيف، ايش يقصد كده بالضعيف بالضبط؟ ما احنا عارفين عند بعض الأئمة، فتفسيرها هذا يدخله الاجتهاد. النقطة الثانية التي يدخلها الاجتهاد المرتبة، هو قال ضعيف، لكن في أي مرتبة؟ هل هو في أول مراتب الضعف ولا في أدناها ولا في أوسطها؟ هنا يدخل الاجتهاد. الآن عندكم واقعنا اليوم كلام المشايخ في الجرح والتعديل، المشكلة اللي نواجهها من الناس في تنزيل كلام الشيخ في محله وفهم مراده،
خلاص فلان الشيخ الفلاني جرح فلان، ايوه يلا يلا لا حد يسمع له، لا حد يقرأ له، لا حد يقابله، لا حد يشوفه، ألين يزكي الشيخ؟ هذا جهل، هذا جهل. ولا الشيخ قال كلمة مجملة في حق شخص مجملة فهمت إنها جرح، خلاص فلان جرح فلان، أيوة خلاص انتهى. يا أخي كلام العالم في الراوي أحيانا ينزلوا من أعلى مرتبة إلى اللي بعدها، فما يصير ثقة لكن يصير صدوق، ما يصير صدوق يصير صدوق يهم، ما يصير صدوق يهم يصير صدوق يخطئ، ما يصير صدوق يخطئ يصير صدوق شيخ. وفي كل الأحوال هذه يقبل حديثه ويؤخذ عنه، فهو جرحه صح لكن جرح لا يقتضي إهداره وإنزاله عن مرتبته مطلقا، عن مرتبة القبول مطلقا. لا، هذا الفهم مبتلين احنا به اليومين، هذا الفهم احنا مبتلين به اليومين، هذه مبتلين بهذا الفهم، فهذا محل الاجتهاد. والمشكلة عندنا اليومين هذه انه يدخل في الاجتهاد من ليس اهلا للاجتهاد، وانه يسيطر على هذه الكلمات واعمالها من لا يقبل كلامه أصلا في الشرع ولا في الدين، لأنهم جهلة طلبة مبتدئين طاروا بها تحت مظلة احترام كلام الشيخ وتوقير كلام الشيخ وعدم إسقاط الشيخ والاهتمام بالشيخ وحماية الدين وحماية العقيدة، فصار كأنه هذا الجعد بن درهم، كأنه هذا الجهم من صفوان. والسبب الاجتهاد في تفسير المنزلة التي تنزل فيها كلام الشيخ، وهذه مشكلة نحن نعاني منها اليوم. يا رجل صرت أنا لما أحد يكلمني بالتلفون ويسألني عن شخص يقول لي إيش رأيك بفلان، أقول له والله ما أعرفه، أقول ما أعرفه وانفجع لأني أقرأ أنا في النت وأشوف، أقوم أقول والله ما أعرفه وعدم معرفتي به لا تنقص من قدره، أنا ما أدري عنه، أنا جاهل ما أعرفه، ما أعرف ولا أريد أن ينقص من قدره لأني قرأت في النت سئل عنه فلان فقال لا أعرفه. يعني لا والله ما حد يقول زي كده إلا إن كان يقصد، فصرت أنتبه وأضيف كلمة وعدم معرفتي به لا تنقص من قدره، أنا جاهل ما أعرف، أسأل الناس اللي يعرفوا. فهمتوا؟ والسبب هذه الحالة اللي احنا نعيشها، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول تفسير الصحابي يكون مرفوعا حتى لو كان معروف عنه أنه يأخذ من الإسرائيليات؟
لو سألت أي مسلم، لو سألت أي مسلم وقلت له هل تستجيز أن تفسر القرآن بالإسرائيليات لقال لك لا. إذا كنت أنت كذا في عقلك فكيف تظن أن الصحابي يفسر القرآن بالإسرائيليات؟ كيف تظن؟ نحن تكلمنا عن تفسير القرآن. طيب يا أستاذ ورد عن الصحابة أنهم نقلوا إسرائيليات، أقول لك انقلوها لا من باب التفسير للقرآن ولكن من باب أنه الآية فيها يعني ذكر قصة أو ذكر أمر ورد في الإسرائيليات فيشار إليها، لكن ما ينقلوه في التفسير، ما ينقلوا في يقولوا عن ابن عباس أنه يروي الإسرائيليات. ابن عباس كان ينهى الناس عن أن ينقلوا أخبار أهل الكتاب في البخاري ومسلم بسند صحيح، فكيف ما ورد عن الصحابة شيء اسمه تفسير للقرآن كده أنه تفسير مباشر للآية، إنما يذكر قصة من أخبار أهل الكتاب تتفق مع معنى الآية إنما كذا. فالذي ذكرناه أنه له حكم الرفع تفسير الصحابة للقرآن، أما ما كان من أخبار الإسرائيليات فهذا ليس منهم أصلا على سبيل التفسير، إنما من باب التوسع الذي فتحه وأباحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومعلوم أن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع: ما يخالف شرعنا، ما يوافق شرعنا، ما لا يخالف ولا يوافق. فنحن لا نتوقع أنه يصح سند عن صحابي أنه يروي وفي خبر يوافق أنه يروي في القرآن ما يخالف الشرع من أخبار أهل الكتاب، فلم يبقى مما يجوز ويمكن أن الصحابي يرويه عن الإسرائيليات إلا هذين النوعين، وهو يرويها من باب الأخبار الموافقة أو من باب الأخبار التي لا توافق ولا تخالف، هذا مجال آخر غير التفسير. فما احتجت أني أقيد الكلام بقول إذا لم يكن الصحابي ممن يروي الإسرائيليات. وأنا أنصح بالرجوع لرسالة عندنا في جامعة أم القرى، رسالة نفيسة جدا بعنوان موقف الصحابة من رواية الإسرائيليات، رسالة نفيسة جدا لطالبة توفيت رحمها الله من بيت باصمت، من بيت باصمت جزاها الله خير، عملت هذه الرسالة وأتقنتها إتقان جيد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول مات عنها زوجها، فهل تعتد في بيت زوجها حيث لا يوجد من يخدمها ويوجد رجال وهم إخوان زوجها، أم هل تعتد في بيت أبيها؟
المرأة إذا مات عنها زوجها فالأصل أن تعتد في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، فإن شق عليها ذلك أو خافت أو تحرجت كما في السؤال فلها أن تنتقل إلى بيت وليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
وهذه امرأة تقول منذ سنتين ولدت في شهر رمضان فأفطرت ولم تقضي حتى الآن، فماذا تفعل الآن وما الواجب عليها فعله مع العلم أنها أفطرت ما يقارب 20 يوما؟
إذا لم تستطع الآن أن تقضي تصوم هذا الشهر الداخل إن شاء الله، ثم تقضي بعده ما فاتها إذا كانت إن شاء الله تستطيع ذلك. والعلماء اختلفوا في مسألة هل يلزمها مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين أم لا. من أهل العلم من يقول يلزمها أن تطعم عن كل يوم مسكين، استدلالا بالأثر الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه في من تأخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي، فإنه قال فإذا انتهى من الشهر صام وأطعم عن كل يوم مسكين، وأطلق أبو هريرة الحكم. ومن العلماء من قالوا إنما يؤخذ بكلام بهذه الفتوى التي وردت عن أبي هريرة في حق من أخر القضاء بلا عذر، وهي في هذه الحالة ممن أخر القضاء بلا عذر فما يلزمها غير ممن أخر القضاء بعذر فما يلزمها إلا القضاء، وإن أطعمت عن كل يوم مسكينا مع هذا القضاء فهذا أحوط وفيه خروج عن الخلاف إن شاء الله في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما الحكم لو تجاوز الميقات بدون إحرام ناسيا أو جاهلا؟
الحكم أجاب عنه ابن عباس رضي الله عنه، فإنه أفتى من تجاوز الإحرام من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو مريد للعمرة أو الحج بأن يرجع إلى الميقات ويحرم منه ما دام أنه لم يدخل في النسك، ما دام أنه لم يدخل في النسك فالحكم أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه الذي مر به. نعم.
وهذا سائل يقول هل الآيات المحكمات التي ذكرت في القرآن الكريم تسمى بأم الكتاب مثل الفاتحة؟
الله عز وجل وصف الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، فمن أراد أن يصفها بذلك كما دلت عليه الآية لا مانع. والعلماء رحمهم الله فهموا من وصف الله عز وجل لها بأنها أم الكتاب أن ما عداها يرد إليها، ما عداها يرد إليها، فأنت ممكن أن تصف الآية المحكمة في الموضن الذي رديت إليها آية أخرى تقول فهذه الآية هي أم الكتاب في هذه المسألة. نعم.
وهذا يقول رجل توفي وعليه زكاة، فهل يجوز لأهله أن يزكوا عنه بعد وفاته؟
من توفى وقد وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها ثم جاء الورثة يرثون وهم يعلمون ذلك فتعتبر الزكاة كالدين، بل دين الله أحق بالقضاء. ومعلوم في أحكام الإرث أن الورثة ليس لهم أن يتقاسموا الإرث إلا بعد وصية أو دين، ودين الله أحق بالقضاء، فإخراج الزكاة من هذا الدين والله أعلم. نعم.
وهذا يقول سائل، يقول هل يمكن فعل عمرة عن جدي وعمي؟
نعم، يمكنك أن تفعل عمرة عن جدك وعن عمك إذا كانا ميتين أو مريضين مرضا لا يرجى برؤه، يعني لا يستطيعان معه الحج، فلك أن تحج عنهما كما لك أن تحج عن ابن عمك أو حتى عن غير أقربائك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عن شبرمة، فقال شبرمة من؟ قال ابن عم لي. فقال قال أفحججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم.
وهذا سائل يقول كثير من بعض طلبة العلم عندما نقول لهم لا تحضروا دروس المشايخ الذين حذر منهم فيقولون لنا قد روى بعض الأئمة الحديث عن بعض أهل البدعة.
هذا فيه تفصيل، إذا حذر العلماء من الحضور على مشايخ من باب أنهم أصحاب بدعة فهذا ضياع للدين أنك تحضر دروسهم ولا تسمع كلام العلماء. أما إذا حذر العلماء من مشايخ لأمور أخرى غير البدعة، كمن يحذر منه مثلا أنه عنده شغلة كذا قضية ما تلزم أنه هو صاحب بدعة، يعني مسألة كذا ولا كذا، قضية كذا ولا كذا، ما هي قضية يعني بدعة، فهذا حضور درسه ما في شيء، هذا حضور درسه والاستفادة من علمه ليس فيه إن شاء الله شيء، لأنه لم يحذر منه من أجل البدعة. وأنا ضحكت لأنه هذا تحت البند السابق اللي حنا تكلمنا عنه. ونعم.
أحسن الله إليكم. وهذه المرأة تقول ما حكم اتخاذ ولي ثقة في النكاح في بلاد الكفر؟
الأصل أنه لا نكاح إلا بولي، وولي المرأة أبوها ثم ابنها ثم أخوها ثم جدها ثم عمها، هؤلاء هم أولياء المرأة، ولا تنتقل المرأة من ولاية الأب إلى غيره إلا عند وفاته أو قيام مانع يمنع من ولايته عليها في هذا العقد، فلا تنتقل إلى غيره إلا عند تعذر ذلك. فإذا خرجت المرأة عن أوليائها هؤلاء من أجل أن تطلب من رجل مسلم ثقة في بلاد الكفر أن يكون وليا لها، ينبغي أن يكون هؤلاء الأولياء غير موجودين، مثلا أن يكون الأب كافر أو الأب ميت، أو أن يكون ليس لها أب وليس لها أبناء وليس لها إخوة وهي مسلمة الوحيدة وتخشى الضيعة، فهنا ترجع إلى ولي الأمر، ترجع إلى ولي الأمر. وبعض الباحثين كتب بحثا أن المراكز الإسلامية في بلاد الكفر تقوم للمسلمين في أهل هذه البلد مقام ولي الأمر إذا تيسر ذلك، إذا تيسر لها ذلك. فإن لم يتيسر لها ذلك وصعب عليها ذلك وتعذر عليها ذلك أو ترتب على ذلك مفاسد، لها أن تنظر في الجهة التي هي مسلمة فيها إلى أئمة المساجد، إن شاء الله على الأصل إنهم إن شاء الله ثقات أهل فضل وأهل معرفة وطلاب علم، فتسترشدهم إما أن يكون هو وليها أو هو يرشح لها من يصلح أن يكون لها وليا بحيث يقوم بأعمال الولي من النظر في حال هذا المتقدم، هل يصلح، هل هو كفؤ، هل هو غير كفؤ، لأنكم تعلمون أن النساء ضعيفات ولا يحسن معرفة الرجال، وأن الغالب أن الرجل لا يعرفه إلا الرجل، فهي تنظر إلى رجل ثقة يقوم مقام الولي ويرشح لها إمام المسجد أو شيخ عالم في البلد التي هي فيه أو شيخ من طلاب العلم، وهو الذي يبحث عن حال هذا الرجل وينظر ويقوم بأمور الولي في البحث والنظر، فإذا ارتضاه لها بالشروط والمواصفات التي هي تريدها وكلته هي عنها بأن يعقد لها عليه فيعقد لها عليه ويكون هو مقام الولي. وهذا الأمر من باب
إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول السائل: كيف ينتفع الإنسان بتلاوة القرآن الكريم؟
الانتفاع بتلاوة القرآن الكريم يكون بأمور. الأمر الأول بتخلية القلب، بتخلية القلب من كل ما ينافي هذه المعاني الطاهرة. فإن القرآن الكريم الله عز وجل وصفه بأنه لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كان القرآن لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، فكذا معانيه لا يصل إليها إلا طاهر القلب. ومعاني القرآن معاني نورانية، معاني هداية ونور وحق، فلا تدخل إلى قلب سكن فيه كلب الشهوة أو صورة الهوى، فلابد أن يخلي قارئ القرآن قلبه من أدران الشرك ومن أدران الشبهات ومن أدران الشهوات، وأن يوطن قلبه على التصديق والاتباع لما يقرأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المعرفة بمعاني الآيات ولو بالرجوع إلى كتب تفسير صغيرة مختصرة، مثل كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، أو لكتاب البغوي، كتاب نفيس جدا، معالم التنزيل للبغوي من أنفس الكتب المصنفة في التفسير، بل أنا أقول في كتب التفسير لا نعلم كتب في التفسير على مذهب أهل السنة والجماعة إلا ثلاثة: البغوي وابن كثير والطبري. البغوي وابن كثير والطبري من المتقدمين، لا نعلم إلا هذه الثلاثة إلى اليوم من الكتب الجامعة بين التفسير التفسير بالرأي الصحيح وبالمنقول، الجامعة بين الرأي وبين المنقول اللي هو بالرواية والدراية، لا نعلم كتب صافية إلا هذه الثلاثة فقط: البغوي وابن كثير والطبري وكتاب الطبري. فتقرأ الآيات ومعانيها، لأنه بدون معنى مستقر في ذهنك للآية لا تستطيع أن تستنبط وأن تتدبر وأن تتفهم. خلاص. إذن الخطوة الثانية قراءة أي مختصر في التفسير من هذه التي ذكرناها. الخطوة الثالثة عدم العجلة. عدم العجلة كيف يعني العجلة؟ أقول سبحان الله الآية انقلبت اليوم. العجل عدم العجلة يعني تقرأ الآية بهدوء وبتأني، تبدأ الآية بنداء، تحضر قلبك وسمعك وبصرك وذهنك للسماع إلى هذا النداء، إلى من وجه وما هو مضمون النداء وماذا يريد الله عز وجل منك من خير يأمرك به أو من شر ينهاك عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فاستحضر قلبك وسمعك وانظر إلى ما يأمرك به من خير فاتبعه ومن شر فاجتنب. خلاص. يعني توطن نفسك على التدبر والتفهم لمعنى الآية وما سيكون فيها وهذا الأمر الذي يأتيك فيها، ونتيجة هذا الأمر الانفعال بالعمل، أن تعمل. ولذلك ابن مسعود يقول: لا يقرأ أحدكم القرآن ويكون همه آخر السورة. انقلبت الآية اليوم، صاروا الشعر يقرؤ بهدوء وبتأني، والقرآن يقرأ هذا كهذا الشعر. يعني كان في الأول الشعر هو اللي يقرأ بسرعة والقرآن بهدوء، وابن مسعود يقول: لا تقرأ القرآن هذا كهذي
اليوم صار الشعر يقرأ بهدوء والقرآن بسرعة، فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. بإذن الله هذه الأمور الثلاثة تحقق لك الانتفاع بما تقرأ من القرآن الكريم. كان بعض المشايخ، وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين عن ابن سعدي، يحضر أثناء قراءته للقرآن كراسة صغيرة، ترى أحيانا تنقدح أثناء القراءة معاني يسجلها، وأحيانا أثناء القراءة تأتي أسئلة سجلها، خلاص، أحيانا تأتي فوائد، أحيانا. وسبحان الله، سبحان الله، القرآن الكريم كتاب لا تنقضي عجائبه ولا يمل منه قارئه، كل ما تقرأه تتفجر لك معاني وتنتبه إلى أمور وتتضح لك أشياء. يا شيخ حتى السؤال الذي يأتيك حول الآية إذا رحت تتبعته فتحت لك أشياء. فأنت اجعل بجوارك كراسة صغيرة تسجل فيها المعاني التي تأتي في ذهنك أو الأسئلة التي تأتي في ذهنك وتبحث عنها. بإذن الله مرة على مرة على مرة ستجد أمامك باب كبير انفتح من معاني القرآن العظيم. الإمام الشافعي كان يقول: كل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة غير الموحية فهي مما استفاده من القرآن الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعد عنا وإياكم صحبة السوء وأهل السوء ورفقة السوء، وأن يصلح لنا أحوالنا ونياتنا وأعمالنا وزوجاتنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا وأحوالنا وأرزاقنا، وأن يبعد عنا وعنكم كل أمر سوء وكل فتنة مضلة وكل فتنة من فتن الباطل ينصرنا عليها ويلهمنا فيها الهدى والرشاد والسداد. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وختاما أشكر القائمين على هذه الدورة، دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الأخ أحمد بن يحيى بن خضر الزهراني حفظه الله، وإخوانه الذين وقفوا معه وقاموا معه، منهم القارئ سيادة الشريف السيد أسامة بن علي الأهدل حفظه الله، وأشراف آخرون يعملون في الخفاء مثل الشريف يوسف القناوي والشريف عادل الحارثي والأخ خالد كوفية وأخوه الأخ ياسين كوفية وغيرهم من الإخوة الذين لهم جهد ونشاط مشكور. فإن هؤلاء الإخوة يقومون بهذا العمل حسبة لله ويتكلفون في ذلك من جهدهم ومن أوقاتهم بل حتى من أموالهم يضعونها من أجل إنجاح هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهدهم وأعمالهم ونفقتهم في موازين حسناتهم، فإن من دل على خير له مثل أجر فاعله. وأسأل الله لكم أنتم أيضا الذين تكبدتم عناء الحضور والمشقة والمتابعة والمداومة والاستمرار أن يتقبل جهدكم وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم القبول في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما تعلمتموه إن شاء الله علم خير وبركة وسنة، ويكون إن شاء الله قاعدة تنطلقون منها إلى الآفاق العلمية الواسعة السنية. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.